بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة، وهي مختارات من كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختيار العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: غفلة المسلمين عن المنافقين وهم باقون إلى يوم القيامة. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإن كثيرا من المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافقين، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، والنفاق شعب كثيرة.
قال: فإن كثيرا من المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرض عن حكم المنافقين، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، والنفاق شعاب كثيرة. سواء كان النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر، فالنفاق شعب كثيرة، منها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الفرح بنصر الكافرين على المسلمين، أو الحزن لنصر المسلمين على الكافرين. كل هذه علامات تدل على النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهو شعب كثيرة، منها إذا حدث كذب، ومنها إذا وعد أخلف، ومنها إذا أؤتمن خان، ومنها إذا عاهد غدر، ومنها إذا خاصم فجر. إذن النفاق شعب، كما الكفر شعب، كما الإيمان شعب. أما الخوارج والمعتزلة فرأوا أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. كذلك المرجئة يرون أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، فليس الإيمان عندهم شعب، ولهذا الإيمان عندهم لا يتبعض ولا يقال ناقص أو زائد، ولهذا لا يرى الخوارج ولا المرجئة زيادة الإيمان ولا نقصانه، إنما الإيمان شيء واحد، فلا يرون أنه يزيد وينقص. هذا في أصل مذهبهم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: يجب أن يفرق بين أحكام المسلمين الظاهرة التي يحكم الناس فيها في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شاهد لرجل أنه مؤمن قال: أو مسلم، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة. فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب.
نعم. ومن ذلك أننا نقول بأن أحكام الدنيا مبناها على الظاهر، فمن أظهر الإسلام ولم يظهر خلافه نقول هذا مسلم وكذا. أما عند الله سبحانه وتعالى ومن جهة الثواب والعقاب فهذا أمر بين العبد وبين ربه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: أو مسلم، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة. فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكم في الآخرة بالثواب والعقاب. يعني لنا حكم ظاهر، هذا أظهر خيرا نقول هذا على خير ومسلم، هل يثاب عند الله؟ لا دخل لنا بالثواب، لأن الثواب الذي يثيبه الله عليه إنما هو معلق على أمور أخرى غير الظاهر ألا وهو الباطن. فلعنده إيمان أم عنده نفاق في قلبه؟ الله أعلم. فقد يظهر ما يظهره المسلمون وكذا، لكن في حقيقته هو منافق، أو في حقيقته لا يثاب لأنه مرائي. فمسألة الثواب والعقاب هذه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أصحاب المعاصي إذا أظهروا شرا حكمنا لهم بموجب ما يظهرونه، لكن هل نحكم لهم عليهم بعقاب؟ هذا آكل أموال اليتامى، والله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لكن أن هذا المعين الذي يأكل مال اليتيم هل هذا يعاقب في الآخرة بالنار حتما؟ هل هذا سيعاقب بالنار؟ هذا عند الله. فنحن إذن أحكمنا تبنى على الظاهر. ولهذا سعد بن أبي وقاص وهو صحابي جليل، والحديث في الصحيح لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا وترك رجلا، قال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يعني ما لك لم تعطي فلانا؟ فإني لأراه مؤمنا، إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني هل قلت مسلما؟ ما قلت مؤمنا؟ فسكت سعد. قال ثم عاد فغلبني ما أعلمه، يعني من حال الرجل، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما ثلاثا، وسعد يقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بهذا الرد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فإذا النبي يقول أو مسلما، فدل هذا على أن أحكام الظاهر بخلاف أحكام الباطن. فأنت تحكم بالظاهر، فلان هذا إنسان أحسبه فاضلا، أحسبه من أهل السنة، أحسبه على خير، أحسبه كذا. أما مسألة الثواب والعقاب عند الله فذاك أمره إلى الله ولا نحكم فيه. القبول والرد والثواب والعقاب والعذاب والنعيم كل ذلك عند الله لا يملكه أحد، لأن هذا كما قلنا يكون مبنيا على أحكام لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب.
هذه قواعد عظيمة يا إخواني، قواعد عظيمة من شيخ الإسلام في الأحكام على الناس. لا تبادر تقول هذا كافر أو تقول هذا مؤمن، عظيم الإيمان، لا تبادر بالأحكام سواء كفر الإيمان إلا بنص. إذا أردت أن ذلك عند الله حقيقة يبقى بنص، وإلا فاحكم بالظاهر. فأنت تحكم بالظاهر الذي يظهر كفرا وحكم عليه بالكفر تقول هذا كافر، والذي أظهر إسلاما تقول هذا مسلم. فمن ذلك الإنسان قد يكون منافقا يعني في الباطن، إذن هو كافر ولكن يظهر ماذا؟ يظهر الإسلام، تعامله بموجب ما يظهر منه، هل تحكم عليه بكفر؟ لا. ليه؟ لأن الكفر باطن والحكم بالباطن لمن يعلم السر وأخفى ليس لك، فلهذا لا تحكم على أحد بكفر في الباطن وترتب الأحكام تقول أنا لا أصلي عليه. لماذا؟ لأن هذا كافر. طيب هل أظهر الكفر؟ لا، بس أنا أشعر أن هذا رجل كافر. أو تنزل بلدا ينتشر فيها البدع أو التصوف تقول أنا لا أصلي وراء أحد من هؤلاء. ليه؟ لأن هؤلاء كفار، البلد دي فيها تصوف وهؤلاء الأئمة كفار. أو أتوقف فلا أصلي وأقول هذا ما أدري هو كافر أم مؤمن. طيب هل ظهر لك شيء؟ لا ما ظهر. إذن تبني الأحكام على الظاهر. يقول شيخ الإسلام، شوف هذه قواعد عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نوي عن ذلك، هم المنافقون، وعلل ذلك بالكفر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله. فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن، وهذا ما يكون إلا بنص أو ظهر منا الكفر صرح منه، جازت الصلاة عليه والاستغفار له. هذا الرجل مات، هل نصلي عليه ولا لا؟ هل ظهر من الكفر؟ لا، صلى عليه. طب هذا الرجل أصلي وراءه ولا لا؟ هو حي، هل ظهر من الكفر؟ لا، صلى عليه. نزلت تركيا، نزلت السعودية، نزلت ليبيا، نزلت أي بلد، رأيت المسلمين يصلون خلف رجل؟ نعم صل، لا تتوقف. وهذا فكر موجود في من سبقنا والآن، ومنه ما يسمى بفكر التوقف والتبين، فيقولون نحن نتوقف حتى نتبين، ما نصلي وراء أي أحد، لازم نختبره الأول، نختبره ثم نصلي عليه. هذا هو. يعني انت دخلت وراء إمام، الإمام ده مثلا وليكن حليق ومسبل وكذا، فهل تقول أنا ما أصلي خلف هذا حتى أختبره لعله صوفي يدعو الأموات وكذا؟ لا، وإنما تبني أمور الناس على الظاهر، صلاة وراءهم أو صلاة عليه، استغفارا لهم في حياتهم أو بعد مماته فتصلي عليه ما لم تتيقن الكفر. فالنبي صلى على هؤلاء، صلى على أناس، ثم أعلم أن بعضا من هؤلاء منافق كافر فترك الصلاة عليه، وبقي منافقون لم يخبر النص عنهم فصلى عليه وكان يصلى عليه. إذن التوارث، الصلاة عليه وغير ذلك، هذا ما على ظاهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله. وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا، شيخ الإسلام يقول، على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا.
طيب، مسألة تعلق بالأمر الماضي. طب لو ظهر منه كفر، فعل كفرا قال كفرا، هل أصلي خلف حتى أتبين أو ماذا؟ يعني إنسان عنده سمعت منه قولا كفريا، أو هو واقع في بدعة كفرية كتجهم أو غير ذلك، هنا ماذا أصنع؟ نعم، هذا تصلي وراءه؟ لو هو إمام صلي وراءه. لماذا؟ لا، صلي وراءه، عندنا تصلي وراءه وعندنا تصلي عليه. الأول تصلي وراءه. نعم، أنا أقول لك في الحياة تصلي وراءه أو ما تصلي وراءه؟ يعني إنسان عندك صوفي، إنسان جهمي، أو إنسان جهمي، إنسان جهمي ينكر علو الله، إنسان صوفي، هل تصلي وراء ولا مصلي؟ احنا ما نقول في الآن في مسألة الهجر، وإلا أنا أهجر أهل البدع جميعا ولا يصلي وراءهم وصلي وراءهم السنة، لكن يكون المانع هو ماذا؟ الهجر مع جواز الصلاة خلفه. لكن أنا أقول هنا إذا لم يوجد إلا هو، أصلي وراء ولا ما أصلي؟ هل تصح الصلاة وراء ولا لا؟ هل تصح الصلاة وراء ولا لا؟ بخلاف مسألة الهجر، فأنا أهجر المبتدع عموما، لا أصلي وراء أصلي خلف غير. لكن أتكلم الآن عن مسألة الصحة. نعم، طالما أنه لم يثبت كفر بيقين، يعني ما قامت حجة عليه، فإنني أصلي خلف. أعلى من هذا جهمي، وهو لا يرى علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ولا يرى، أعلى من هذا لا يرى أن الله يرى في الآخرة. فهذا نقول الأصل الصلاة عليه حتى يكفر عينا، وحتى تقام عليه حجة، لأن ليس كل من قال كفرا يكون كافرا، وليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، لأن قد يقول كفر وهو جاهل، قد يقول كفر وهو مكره، قد يقول كفر مخطئا وغير ذلك. إذن احنا عندنا مسألتان، وهي أن الحكم بالكفر يكون بعد أمرين: الأمر الأول تحقق وصف، الأمر الثاني تحقق وصف الكفر في الفعل أو القول، الأمر الثاني تحقق وصف في المعين بأنه كافر. بخلاف من أقمت أنا الحج عليه وعرفت أنه يكفر بذلك، فهذا لا يصلى خلفه. أما من لم يعلم حاله وقد قال كفرا أو فعل كفرا، فإنني أصلي خلفه حتى أعلم. ودليل ذلك أن الجهمية كان العلماء يصلون خلفه، مع أنهم يعتقدون ماذا؟ أن الله ليس على عرش مستوي، ومع ذلك صلوا خلفه واعتبروا امرتهم، مثل ما جرى من أحمد وغيره من علماء السنة في الصلاة خلف أئمة الجهمية، فهؤلاء مع صدور الكفر منهم والقول بخلق القرآن وغير ذلك، مع صدور الكفر هذا منهم، ومع ذلك صلوا خلفهم. إذن قد يقول كفرا، قد يفعل كفرا، لكن هل وقع الكفر عليه وعلمنا كفره عينا؟ الجواب لا. إذن تصح الصلاة خلفه، لكنني لا أصلي خلفه وأصلي خلف غيره. هات كلام شيخ الإسلام حكم الصلاة خلف أئمة الجهمية وهؤلاء. ودي مسألة سوف يقول لك من لا يرى العذر بالجهل: لا أصلي خلفه طالما أن صدر منه هذا القول، لا أصلي خلفه. لكن نقول يصلى خلفه ولو قال كفرا أو فعل كفرا، لكن تقام الحجة عليه. إن قامت الحجة عليه واقتضت إقامة الحجة كفره، كفر، وبالتالي لا يصلى خلفه. أما صدور الكفر منه فقد صدر الكفر من الجهمية وأئمة الجهمية، ومع ذلك صلى وراهم أحمد وأئمة السنة، صلوا خلفهم. وشيخ الإسلام تكلم في مسألة التوقف خلف الصلاة في الصلاة خلف هؤلاء، وبين أن قوما كانوا يتوقفون ورد عليه، ورد عليهم في الذين توقفون هؤلاء، رد عليهم. نعم، ليس لو هذا جهمي وهناك مبتدع ولكن حزبي أصلي وراءه، خلف الأقل. ولهذا احنا نقول الهجر مسألة أخرى، هذا لا تصلي وراء إن وجد مبتدع آخر أخف، ليس البدعة مكفرة، عنده بدعة ولكن ليس مكفرة أصلي خلفه مع عدم وجود الغير. طيب لكن ثلاثة إمام لا يعرف ببدعة على سنة يبقى أفضل. طب أربعة إمام يعرف بسنة، يبقى عندنا إمام يعرف بسنة صلي وراء. طيب فوق إمام صدى عنده بدعة مكفرة وإمام آخر عنده بدعة غير مكفرة، أصلي وراء الإمام الذي بدعته غير مكفرة. طيب معهم الاثنين إمام لا يعرف لا ببدعة ولا بسنة عادي، هذا أصلي وراء وأترك الاثنين لا شك. لكن إذا لم يكن الإمام إلا الجهمي عيد جمعة جماعة ولا يوجد في البلد إلا هو فإننا نصلي خلفه. فمسألة إذن الهجر شيء وتصحيح الصلاة وبطلانها شيء آخر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم.
وده القول كفر باتفاق، القول وخلق القرآن كفر باتفاق، ومع ذلك صلى أحمد وراءهم. نعم.
بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم.
شوف الذي هو كفر عظيم، ينكر قولهم الذي هو الكفر كفر عظيم، ولكن
وإن لم يعلمهم أنه كفر،
وإن لم يعلمهم أنه كفر،
وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب
لأنهم يرونه الإيمان. نعم.
وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين.
تمام. نعم.
ذو قول آخر شكرا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد وكالعيدين وكالصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد، فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا، لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا.
نعم. يبقى مسألة صحة، انتبهوا، صحة الصلاة خلف أئمة وعدم صحتها مبنية على كفر الإمام وعدم كفر. إن حكمت بكفره لا تصلي خلفه، إن لم تحكم بكفره صليت خلفه ولو كان واقعا في كفر. يبقى من جهة الصحة، صحة الصلاة خلف هذا الإمام أو كذا، مبناها على مسألة يا إخوان الكفر وعدم كفر المعين، وليس صدور الكفر منه، كفر المعين. طيب ومسألة أخرى وهي مسألة الصلاة خلفه تترك أم لا إذا وجد غيره؟ نقول هذه مسألة هجر المبتدع، هجر الصلاة خلفه، فهنا أترك الصلاة خلف أهل البدع وأصلي خلف أهل السنن، ولا أحضر عندهم ولا أصلي خلفهم ولا أدخل مساجدهم. دي مسألة هجر الصلاة. يبقى صحة الصلاة مسألة، هجر الصلاة خلفهم مسألة، ولا تلازم بينها. رايح فين يا شيخ؟ رايح صلي في المسجد الفلاني. ليه ما تصلي وراء هذا الإمام؟ لا، هذا إمام مبتدع. فيأتي واحد يقول يا أنتم بتكفروا الناس، ده فلان بيكفر إمام المسجد ده. ليه؟ ما صلاش وراه والله، والله قلت له تعالى صلي هنا، قال لا أنا صلي في المسجد الثاني. يبقى ما بيصليش ليه؟ صلي يبقى كافر، يبقى بيكفره. نقول طيب ما هو نفس المسألة، أنا همر عليه ولا أسلم عليه؟ ليه لا تسلم عليه؟ مبتدع. لا، يبقى فلان بيكفر فلان، ده لا يسلم عليه ولا أرد السلام عليه. يبقى فلان بيكفر فلان، ده لا يرد السلام عليه ولا هشهد جنازته ولا سأعود مريضا. الهجر مسألة والحكم بالإسلام والكفر مسألة أخرى. من هنا لما كانت تخفى مثل هذه المسائل على عوام الناس، فينبغي أن يكون عندنا حذر في تطبيقها. مسائل الهجر يا أخوان، يعني واحد حزبي مع واحد عامي جالسين وأنا أمر عليه، الأصل أنا هاجر إيه؟ الحزب ده، لكن الحزب ده جالس مع رجل عمي وأنا عارف، هيقول شوف مش هيسلم عليه، مش هيسلم، بيكفرني، ده بيكفرني. فإذا مررت أنت سلم عليه، سلم حتى تفوت الفرصة. أمام الناس في جنازة أو كذا، والناس عوام مش يفهمون هذه المسائل، لا عوام، ويأتي واحد مبتدع يرد يسلم عليك، هنا ماذا تصنع؟ لو أنك امتنعت، إذا امتنعت عن السلام عليه فهم أنك تكفر، سلم. ومصافحته حينئذ تفوت ضررا كبيرا وتهمة عند من لم يفهم. أما إذا كان يحصل تأثير بتركك المصافحة وكذا، اترك المصافحة. وعليه هذا ما يعارض ما ورد عن السلف ومما نقرره دائما، ترك السلام على أهل البدع. الذي قرر هذا هو الذي سمح بدخولهم وكلمهم للمصلحة، إذن له بؤس أخو العشير. ولما دخل ألان الكلام، النبي ترك قتل قوم يستحقون القتل حتى لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وحتى لا تحدث الناس أنني أكفر المسلمين. فقد يترك هذا الأمر أحيانا، يترك هذا الأمر أحيانا، يبقى هذا اعتبار مصلحة كما جاءت السنة بذلك. واضح إخواني؟ ولا أجعل هذا دائما في كل محل، أشوف محل عوام، محل يتأثر به، محل كذا كذا، يبقى هنا هذه مسائل ماذا؟ هذه مسائل طراعة، وإلا قد يترتب على تطبيق بعض هذه الأشياء حصول مضرة لعدم فقه الواحد منا بما يكون من أحكام تتبعض، أحكام تتبعض. يعني مثلا الشيخ مع عرفنا ان لا يجوز رد السلام عليهم ولا إلقاء السلام عليهم، واحنا شفنا الشيخ لما صلى ما عارف مسجد كده ده رد السلام على فلان، وقال لنا هذا مبتدع، يبقى الشيخ يخالف فعله وقوله. لا، هذا باب وهذا باب. الذي علمك النفاق والذي علمك احكام المنافقين وهم كفار هو الرسول، والذي كان يصلي عليهم هو الرسول، والذي كان يقبل منهم أعذارهم ويقل سرائرهم الرسول، والذي كان يهجر أصحابه هو الرسول. إذن هذه أحوال. والذي قال أذنه بئس أخو العشير هو الرسول، والذي ألان له الكلام لما دخل هو الرسول. لا، فهذه أحوال تحتاج إلى فقه دقيق، ولا تفهم من كلام هذا أنك تجعل الحالة دائما هو أنني أكلم خشية أن يقال. لا، مش خشية، لكن أنا عندي يقين أو غلب الظن أنه سيقال كذا، يبقى حينئذ ممكن أن نترك بعض هذه الأشياء. نعم. نعم نعم.
سئل الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم فأجاب: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمسة والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه.
شوف انتبه انتبه، دي قواعد لابد أن تبني فينا أحكاما يا إخواني، دي ما قواعد ما تمر كده، ما تمر، بارك الله فيكم، ما تمر. ها،
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه،
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. تابعهم، دي مسائل فيها جماعات جماعات، وإحنا ما زلنا في صغارا في الثانوية ونسمع عن جماعة عندنا، جماعة التوقف والتبين. ما معنى التوقف والتبين؟ ما يصلي وراء حد حتى يتبين اعتقاده أولا، لازم يتبين اعتقاده أولا، فيتوقف خلف الصلاة وراءه حتى يعلم. ومنذ وقت ليس بالبعيد كان أحد هؤلاء في الصعيد، كان سبحان الله يعني يمكن في بداية أمره كان يظهر السنة، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك صار يكفر كثيرا من الأول، بدأ بالتوقف والتبين. فأول شيء أخرجه قال: لا نصلي وراء الأئمة في مصر حتى نتبين اعتقادهم، لأن الغالب عليهم منهج الصوفية والأشاعرة، وده كفر لأنه لا يرى العذر بالجهل، طبعا لا يرى العذر بالجهل، وبالتالي ده هذا كفر. فلهذا قال: لا نتوقف، قال نتوقف في الصلاة خلف الإمام حتى نعلم أن هذا الإمام إيه، ليس صوفيا أو شيئا. ده البداية. مر وبقي على هذا فترة، ثم انتقل إلى التكفير بقى، وانتقل إلى تكفير الصوفية الأشعرة أعيانا، فلان الصوفي فلان كذا، هذه فترة. بعد ذلك انتقل إلى تكفير من بعدهم، حتى وصل إلى إيه؟ إلى تكفير أمثالنا. صرح كده: تكفير هشام البيلي، تكفير فلان الفلاني، تكفير كذا. فانظر كيف بدأت وتدرجت، الأول نتوقف حتى نتبين، بعدين ما نتوقف في أناس معينين مثلا صوفية وكذا، وبعدين ما نتوقف في غيرهم. طب انت كفرت الصوفية بيحدث من الشرك، طب كفرنا ليه؟ طيب لماذا تكفرنا؟ فهذه البداية وتلك هي النهاية. لهذا لابد من ضبط القاعدة أولا، لأنك إذا لم تضبط القاعدة أخطأت في الإسقاط، وعليه ستكفر جماهير المسلمين. يعني شوف انت قاعد، انت قاعد امامي دلوقتي ما شاء الله اخ على السنة واخ وديع، ازاي لو دخلت قاعدة غلط، لو دخلت قاعدة غلط في لحظة. شوف انت قاعد مع اخوانك وقاعد معانا وجاي الدرس اليوم وتكبدت مشاقا عشان تعلم السنة، لو دخلت قاعدة خطأ الى دينك غدا احنا كفار. شو بقى؟ ولابد من حرب الكفار بسبب قاعدة غلط. طب من أين تأتيك القاعدة الخطأ؟ تسقط عليك من السماء؟ لا، إنما إما أن تأتيك من شيخ لا يتقن العلم، أو من كتاب تقرأه ولا تفهم المراد منه، لأن كل شيء يحتاج شيخ يغربل. والله يا أخواني، والله يا أخواني، الواحد فيكم يا أخواني قد يأتي بعبارة هي ما تحتمل عندنا معنى واحد، معنى واحد، وعندما يعرضها يجدها في غير الباب الذي يتكلم فيه. لهذا عرض ما عندك على شيخ سلفي متقن مهم، المسألة اللي كان فيها الآن مسألة في غاية الحساسية، في غاية الأهمية، في غاية الدقة. تتكلم عن جهمي الأول، احنا اتكلمنا عن ايه؟ من كان كفره باطنا، الأول فكان ذلك دليل على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب ما يظهر الكفر، صلي وراه. طيب، كما كان النبي يصلي على المنافقين. انتقلنا المسألة أخرى. إيه المسألة الأخرى؟ صارت أشكل من الأولى، ألا وهي طب لو ظهر منه كفر أصلي خلفه ولا ما أصلي خلفه؟ طبعا المتبادر اللي انقضح في ذهنكم القريب على طول أول ما عرضت السؤال، لا لن أصلي خلفه لأن أظهر الكفر، يبقى كده خلاص إيه تحقق شرط الإظهار، ومن أظهر كفرا ها عملناه به. ده المتبادر، لا احتاجت إلى ضبط، ألا وهي أظهر كفر، قال فعل لكن كافر، كفر بهذا، قد يكون جاهلا، قد يكون مخطئا، قد يكون مكرها، قد يكون إلى آخر ذلك من الموانع. يبقى نحتاج إلى تكفير عينه. هتقول في نفسك بس يا شيخ دي أنا مش متفق معك 100%. هو كلام صحيح برضو، إن إحنا صدور الكفر عارفين قاعدة، عارفين قاعدة، وهي أنه إذا قاد الإنسان كفرا أو فعل كفرا فإن الحكم لا يسقط عليه إلا بعد مرحلة ثانية، وهي توافر شروط في الموانع. لكن أيضا عندنا قاعدة أخرى، وهي أن من أظهر الكفر عملناه به. إنما نحن في الأولى نعم متفقون معك، متفقون في الأولى، وهي أن إذا كان الكفر باطنا ولا يظهر منه إلى الإسلام نصلي خلفه. إيه اللي يمنعنا نصلي خلف هذا الرجل؟ لكن الثانية أصبح عندك قاعدتان متعارضتان في نظرك أنت، عندك قاعدتان الآن متعارضتان. قاعدة إن إذا أظهر كفر حكمنا له به، أظهر الإسلام حكمنا له به، وقاعدة قاعدة أخرى، وهي أنه لو ظهر منه كفر فإننا نحكم علي معين بكفر إلا بهذا. طيب، هذه المسألة قد تكون مشكلة عندك. تعال نشوف كلام أئمة السلف حتى تطمئن، لأن إحنا عندنا قواعد لابدنا. الجهمية ظهر منهم الكفر ولا ما ظهر؟ ظهر منهم الكفر. القول بخلق القرآن كفر، أن الله ليس في السماء كفر، عدم رؤية الله عز وجل في الآخرة كفر، كل واحدة من هي كفر بنفسها. يبقى عنده مكفرات مش كفر واحد، عندهم مكفرات. طيب، هل الأئمة صلوا خلفهم أحمد وغيره؟ الأئمة صلوا خلفه، شيخ الإسلام يقول لك ما صلوا خلفه ولم يدعوا الصلاة خلفه، وعليه فمن ظهر منه كفر ولم تقم حجة تستوجب كفره عينا فإننا نصلي خلفه. طيب يا شيخ، يعني أنا الآن ده أصلي خلفه وأنا عندي السلف حذروا من الصلاة خلف البدع وقالوا نصلي وراء من السنة. نقول لك دي مسألة أخرى، في فرق بين صحة الصلاة وبين هجر المبتدع وهجر الصلاة خلفه. هذا أولى الناس أن أهجر الصلاة خلفه، دي مسألة ودي مسألة. احنا نتكلم في المسألة الأولى، صحة الصلاة، صحة الصلاة. أما مسألة الهجر، هجر الصلاة خلفه أو لا، أهجر ولا تصلي خلفهم. ليه تصلي خلفهم؟ ولا الحزبي الذي بدعته غير مكفرة ما تصلي وراه، صلي وراه ليه؟ لكن إذا لم يوجد إلا هو نصلي خلفه ولا ندع الجمعة جماعة. ونقلنا كلام شيخ الإسلام في ذلك. طيب، شيخ الإسلام قاعدنا القاعدة ما هي الأخيرة؟
قال وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك.
انتبهت؟ يبقى هنا لا تختبر الإمام، تمتحن الإمام، أو تتوقف حتى عن اعتقاده فإن هذا منكر، فإن هذا منكر. ولم يكن عليه السلف كانوا يصلون خلف مسطور الحال، كانوا يصلون خلف مسطور الحال. أما أنني أدع الصلاة خلف أولئك وأصلي غيرهم خلف غيرهم فهذا لا إشكال في ذلك، أن أنا أصلي خلف غيرهم ممن لم يظهر منهم ذلك، ممن لم يظهر منهم ذلك. وده لا يتنافى أيضا أن أنا أسأل، أما أنزل البلد، أنزل البلد أسأل مش اختبر الإمام، أسأل هذا مسجد في عندكم مسجد على السنة وكذا، في مسجد على السنة عشان أصلي فيه، إيه الإشكالية؟ نزلت بلد في عشان أصلي الجمعة في مسجد سنة، في مسجد سنة هنا. طيب احنا عندنا اربع مساجد بس دول كلهم صوفية، في مسجد نهوت في سنيين، ها وما يعني حزب نور وكذا، يا الله يعني حتى لما طلع ملتحي طلع حزب نور، لكن هصلي ورا حزب النور، هصلي لانه هذا غير الصوفي، غير الصوفية، هذا عند بدعة وهذا عند بدعة، وقد يقع في كفريات وإن لم أكفره به عينا حتى تقام الحجة عليه، فأصلي وراء إليه الخلف خلفه. ثم إن الصلاة شيء خلف هذا وبين و و و و والانبساط إليه واتخاذ بطانة شيء آخر، دي مسألة أخرى تتعلق بالمعاملة. إنما إحنا نتكلم عن الصلاة، لكن اجي بعد الصلاة اهلا وسهلا مرحبا اخي الفاضل واخدم الحضن ونذم نتغدى سويا وكذا، لا، انما الحاجة تقدر بماذا؟ بقدرها. اصلي خلفه ومش على طول مباشرة حتى لا اترك الجمعة ولا الجماعات، اعد العبارة، وليس من الشرط،
وليس من شرط الائتمام ان يعلم المأموم اعتقاد امامه ولا ان يمتحنه فيقول ماذا تعتقد.
يبقى انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، انا كما قلت لكم هذه قواعد حساسة، القواعد الحساسة دي بينبني عليها فكر يا شيخ امير وجماعات، في جماعات تكفير احد شوفهم الشيء يذكر اول امس ليلا واحد في العشر من رمضان يقول عندي جاري واحد ملتحي لحية كبيرة لا يصلي معنا في المسجد، ويقول هؤلاء كفار ولا يصلي في المساجد، وملتحي لحية كبيرة ويصلي وحده، يصلي وحده ولا يصلي في المساجد، ليه هو اللي بيحكي ده عمي ما يعرف شيء، لأن هؤلاء تكفير، وهؤلاء التكفيريون يرون أن مساجدنا مساجد ضرار، مساجد مشركين، والله يقول إنما المشركون نجس، فهذه مساجدنا ما تصح صلاة وراءنا فيها ولا يصح أن يدخلوا فيها، هذه مساجد مشركين. مثل هل أنت يشكل عليك شيء في أن تدخل كي تصلي وراء النصارى؟ هل ده المسألة دي تشكل عليك في عدم جوازها؟ هو نفس المسألة، المسألة دي لا تشكل عليه، هتقول له بس دول نصارى وانت كافر، ده هو النصران اخف منك، النصران الكتابي انما انت مرتد. فاذا اردت ان تتصور عمق المسألة عندهم، تصور عمق نظيرها عندك انت، هل الان في واحد فيكم يدخل كنيسة يصلي وراهم مش يصلي في الكنيسة؟ احنا عندنا نصلي في الكنيسة، عندنا يجوز الصلاة في الكنيسة بس صلاة المسلمين، هل يجوز بس كمكان؟ يجوز، يجوز طبعا، يجوز شيء وان انا ادخل اصلي عندهم شيء تاني، ما ادخلش. يا ابني الله يصلحك، كل دي مسائل فوارق، المسألة واختها في الناس، والمسألة واختها في الرضاعة، والمسألة واختها الشقيق، والمسألة واختها من اب، والمسألة أختها من أم، شوف قرب المسائل، والمسألة وبنت عمه، والمسألة وبنت خاله، والمسألة وبنت الابن، والمسألة وبنت ابن ابن الابن، والمسألة وبنت، شوف نصلي، هل يصح صلاة في الكنيسة؟ صلاة المسلمين، صلي الظهر في الكنيسة يصح، طيب هل أذهب أصلي في الكنيسة؟ لا، عشان أنت تقول على طول يعني روح ما تروحش. أمال أنت بقول لك تصح ولا لا؟ دي مسألة ودي خطام من الرضاعة، مش حتى من البلد، لا ده قريبة منه. طيب هل أصلي صلاة هؤلاء؟ صلاة هؤلاء كفر، بل من اعتقد أن هذه عبادة يقبلها الله كفر. كل دي أحكام. طيب بناء بقى على صحة الصلاة في المكان ده في الكنيسة وتصح الصلاة، يبقى هيصح الذبح ان انا اذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ لا. طب ليه؟ هو ده مكان يذبح فيه غير الله، وده مكان يكفر فيه بالله، ده بيكفر فيه بالله وده يكفر فيه بالله. يكفر بالله في هذا المكان في الكنيسة، ويكفر بالله في هذا المكان في مكان يذبح فيه غير الله. لماذا هنا تصح وهنا ما تصح؟ لماذا أصلي هنا ولا أصلي هنا؟ هذا حذب الأثار. النبي نهى عن الصلاة هنا صلى الله عليه وسلم، عن الذبح هنا، أكان فيها وثن يعبد؟ حديث الرجل الذي نظر أن يرحر إبلا ببوانة، قال أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. أكان فيها؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك. طب هنا ورد عن السلف اثار في الصلاة في الكنيسة، هات الاثار هذه امشي معنا كده، في الصلاة في الكنيسة. طب ايه الفارق؟ الفارق ان صورة العبادة هنا واحدة وان صورة العبادة هنا مختلفة، فلما اختلفت الصورة امن اللبس، ولما تحدث الصورة هنا لم يؤمن اللبس. فهذا يذبح لغير الله وانت بتذبح لله، الصورة واحدة، لذا لا تصلي، لا تذبح في هذا المكان، هذا مكان وهذا مكان. لكن انت لا تأتي هنا ولا تأتي هنا ابتداء، لكن احنا نتكلم عن احكام تطبعات، احكام تطبعات. فيبقى اذن ليس من الشرط أن تختبر الإمام قبل الصلاة خلفه في اعتقاده في بدعته، ما تتوقف، إنما الصلاة وراء مستور الحال منهج أهل السنة والجماعة. يبقى الصلاة خلف مستور الحال، هذا منهج أهل السنة والجماعة، خلف مستور الحال. طيب من ظهر من حال أنه عندك قول كفري أو كذا، أصلي خلفه حتى يتبين كفره. دليل ذلك أن الأئمة صلوا خلف أئمة الجهمية مع أنه يظهر منهم الكفر الذي لا خلاف فيه، القول بخلق القرآن ونفي الرؤيا نفي العلو، ومع ذلك الصلاة خلفهم. نعم.
إلى أن قال شيخنا: وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف، ومراده لا أصلي خلف من لا أعرفه، كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه، كلام جاهل.
كلام جاهل طبعا. نعم. تسليم لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه، تجعلها لا أصلي إلا خلف من أعرفه. نعم.
لم يقله أحد من أئمة الإسلام، فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه، وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم.
نعم نعم نعم. ودي مسألتنا تصح الصلاة، مسألتنا التفصيل ده ورد الآن. لا لا من اللي انت بتقول ده؟ بتقول جزء من اللي احنا قلناه، اللي احنا بنقول انتبهوا في فرق بين مسألة صحة الصلاة وبين مسألة أصلي خلف ولا. وانت انت بتعيد جزء من كلامنا تقول بس يا شيخ وكأن المحن ده لم يصل. ده مشكلة ما تكون انت قاعد امامي الان، قاعد امامي الان وتعيد جزء من كلامي. يعني انت الان تعيد جزء من كلامي، جزء من كلامي وهو مسألة الصحة. هناك مرة الان الان قلنا كلمة الصحة شيء، وصلي خلف علاء واخد بالك اللي هو مسألة الهجر، هجر الصلاة. وفصلنا وفصلنا البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، ومن لا يعرف ببدعة ولا سنة ومن يعرف بسنة. فصلنا يعني ايه؟ انت تقول ان جزء من كلامنا، جزء جزء من الكلام. ايه كيف هالأصول احنا قلناها؟ هل أصول خلفها احنا قلناها؟ على حد على فكرة انا بأدق جدا المؤسسين وبحبهم جدا. انا احب المؤسس في الدرس على الاخر. ليه بحبه؟ واخد بالك؟ لانه هذا هيرفع الاشكال. لكن بتضايق ليه؟ اذا كان نفس المسألة احنا نتكلم فيها عينا هي المطروحة اصلا. انما حينما نتكلم من الصباح فين احنا نصلي خلف هذا، نصلي خلف هذا، نصلي خلف هذا يوم لو سمحت يا شيخ ألا نفرق بين مسألة صحة الصلاة وبين نصلي وراءه أو لا نصلي؟ يبقى هذا صح، يبقى ده في محله. لكن حينما نجعل هذه أخت هذه ونورد فروع كثيرة جدا في المسألة ونفرق بين مسألة الصحة ومسألة الهجر، لكن احنا ما طرحناش مسألة هل نصلي خلف البدعة؟ لا ايوه نصلي بس وخلاص. احنا ما قلناش كده عشان نقول احنا محتاجين، اصل السؤال يحتاج تفصيل. اما لو احنا التفصيل اللي بنقوله من الصبح ده ما هو ده السؤال. اما من جهة الصحة فكذا، اما من جهة الهجر وخلافه مسألة اخرى. احنا قلنا هذا، ما هو ده اللي احنا بنقوله من الصباح الباكر. بس اوعى تخاف، عايز انا يعني هذه مسائل مهمة يعني عادي وسوس براحتك مفيش مشكلة. نعم. ولهذا أنا دايما قدر مستطاعي بعرضها أصلا أي مسألة في مثل هذه الحاجات الحساسة بعرضها عرض الموسوس، يعني عرض افتراض موسوس، افتراض واحد في صدر استشكال ويهاب إن يسأل ويهاب. طب لو طب ما انت ولا ده احنا قلنا ايه؟ طب قد يقول قائل يعني ازاي؟ طب احنا هنصلي ورا مسطور الحال بس هنا اظهر كفر، امال احنا ليه سبب اراده المساله اظهر كفر؟ الشيخ ما ذكرش هنا في من اظهر كفر، احنا اللي بنناه. لان هيبقى واحد في صدر مساله على هيقول ايه؟ طب هذا قال كفر، طب هذا فعل كفر، يبقى اظهره. قلت تنازع هنا صار في قاعدتان، قاعدة ان ظهر منه فهل ابنى على هذه، ولا قاعدة ان من ظهر منه الكفر فلا يحكم عليه به الا اذا قامت الحجة. اصبح عندي قاعدتان الان، هنا موضع اشكال. هتلاقي اخ يقول انا لن اصلي وراءه لان ظهر منه، واخ اخر يقول انا اصلي وراءه لان لم اكفر عين. يبقى محتاجين ايه؟ فصل. فانا بفرضها لك. طيب وقلت لك كده بنفس اللفظ كده، قلت كده، قلت كده ان قد يقول انا يا شيخ في النفس من هذه المسألة شيء، لان عندي قاعدة بتقول وعندي قاعدة بتقول، فده مشكل. من اجل هذا قلت لك، فمن اجل هذا جبنا كلام شيخ الاسلام في الصلاة وراء من وراء من ظهر من الكفر ومجهمية قول بخلق القرآن وابتلوا اهل السنة في ذلك وكذا وكذا. لكن صلى وراء اقول لك اراد كمان بالمرة، انا هقول لك ارادتين. نعم كلام شيخ الاسلام في من ظهر من الكفر وكذا، لكن ده كفر تاويل الجهميه، انما احنا بنتكلم عن من ظهر من شيء من الشرك وده ظاهر، فاحنا بنفرق بين الكفر ونفرق بين الشرك. فكلام شيخ الاسلام في من ظهر منه الكفر هنصلي وراءه لانه متاول، الجهمي متاول، انما الذي يظهر منه شيء من الشرك هذا ما يصلح فيه تأويل، يبقى هؤلاء لا نصلي وراءهم، إنما دول نصلي وراءهم حتى تبين. وكلام شيخ الإسلام في هذا الباب نقول هنا، وما الفرق بين هذه وتلك؟ هذا ظهر من الكفر، أنت بالنسبة لك هذا كفر في تأويل ما يصح في تأويل، الله يتكلم ما يصح في تأويل. تأويل إيه؟ تأويل إيه في نفي أن الله يتكلم؟ تأويل إيه أن الله في السماء؟ تأويل هذا. ومع ذلك، مع هذا الظهور، قلنا بأنه لابد أن يثبت عندنا كفر عينا، وإلا فلأي ما صلى وراء مع ظهور المساء. فمسألتك بالنسبة لك ظاهرة، والأخرى أيضا ظاهرة. فالتعليل بأن هذه نصلي وراء، لأن الشيخ سامي تكلم في هذه المسألة، دي مسائل قد تخفى، نعم، وهذه مسائل لا تخفى. نقول هذه المسائل تخفى على مين؟ تخفى على من مين؟ على من لبس عليه. إنما هي في نفسها ظاهرة ولا خفية؟ الله يتكلم أو لا يتكلم، دي مسألة ظاهرة ولا خفية يا أخوان؟ ظاهرة في نفسها. أما الواقع الخفاء في إيه؟ أصل وجد من لبس عليه، ومسألتك وجد من لبس عليه. أنا بصلي ورا أخونا وائل أمس العشاء، الرجل صلى وقال كلمتين ثلاثة بس فقط، التوحيد وما نقولش يا زينبك، المسجد طلع رجل ما حدش له دعوة بزينب، بقى زينب بنت الرسول حدش يذكر زينب هنا. انت عشان بقى انت اصلا شعرت انك انت قدام واحد انت محتاج تجيب له جيوش جرارة من الادلة. يعني تخيل بقى انت ما تشعر في المسألة الظاهرة ديت ان دقيقة مش هتكفي، مع ان الدقيقة تكفي وربع ثانية تكفي. يعني احنا بنطعن في زينب ولا بنقول الراجل بيقول لك ما تصليش، ما تدعوهاش. يبقى بس الحته دي، ولكن محتاج ليه شده التلبيس؟ هو بيسمع اخونا وائل كم مره، لكن بيسمع ليه النهار العيال اللي بيقول لك ايه مش عارف ايه، واللي بيقولوا زينب ومش زينب، وطبعا عرض جامع بين سوء الادب وبين سوء المعتقد وبين سوء القصد. هم عندهم الامر مفتوح يعني. طيب يبقى اذا هذا لبس عليه، صلي معانا العشاء، الراجل بيصلي معانا اهو. طب انت عارف، خلى اخونا وائل يقول الف ليلة نثبت ان الله عز وجل يتكلم، الله يتكلم كلام حقيا، ودعوكم من الذين يقول الله لا يتكلم، اتحديكم لو اعترض عليه واحد، الا ان يكون واحد اشعري حانق قاعد، لكن اللي اعترض ده لن يعترض لو الاخ اتكلم الف ليلة في ان الله في السماء، الف ليلة ان الله نراه في الاخرة في الجنة رؤية حقيقية، الف ليلة ان الله يتكلم. لكن خليه يتكلم، انا اقول لكم على حاجة، انا صليت وراه، انا اقول لكم على حاجة، هو اتكلم 4 دقائق، انا عارف ان يحصل مشكلة، انا قلت الله يستر، اقسم بالله هذا الذي حصل. ولما حصل دقيقة هدنة بعد كلمته، قلت الحمد لله ظن خيب، وجا بعد كده ايه الجيوش جرى الظاهر، كانوا بيشجعوا بعض ولا شيء، مش عارف، كانوا يعني بتسرحوا، كانوا لسه بتسرحوا. وانا لكن هو منذ انقلها في الكلمة، هي الكلمة حوالي 3 دقائق، منذ انقلها وانا عارف ان يحصل مشكلة. لا يحصل مشكلة في زينب؟ ايه الراجل بيقول زينب والبدا وكذا؟ طب ودي ده ينبغي ان تحصل فيها مشكلة؟ دي من اظهر المسائل اهو. لكن هو ايه المشكلة؟ ان بيناقشك بعلم غيره، بشبهة غيره. انما روح اي مسجد في مصر، بس ما تجيبليش اشعاري، ما تجيبليش درس بقى كلام النفس والمرض النفسي، ده مش عاوزه. لكن انت ادخل اي مسجد عوام وقول الله في السماء، يا رب نقول يا الله في السماء، كله يقول ايشجعك، ها، قول الله يتكلم وينادي عباده ويقول، لا احد يعترض عليك. ورد على المخالف، يعني قول وهناك من يقول، تخيلوا يا مسلمون، هناك من يقول الله لا يتكلم، هناك من يقول الله لا يرى في الاخره. ممكن الناس تقول لك بعد الصلاه منه، قول لنا هم في الحي دول، في الحي دول احنا نكسرهم لك دول ازاي؟ انا في حياتي ما قابلني واحد من العوام يعترض عليا في حاجه زي كده. لكن تقريبا ما أذكر مثلا ممكن تبقى أنت ذكرت ما يتعلق بقى ببدو وحسين وكلام من ده وحد سابك بيعترض عليك، يبقى لأن قلت هذه المسألة بتكلم فيها شيخ إسلام يصح صلاة خلفهم، لأن مثل هذه المسألة قد تخفى لنظر التلبيس، نقول وهذه قد تخفى نظر للتلبيس. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى مثال ظهور وخفاء وتلبيس وكذا، يبقى احنا ضابط المسألة عندنا ايه؟ امام هيظهر منه كفر ولكن لم يكفر عينا، هنا نصلي وراء ولا ما نصلي؟ هيتنازعنا هنا مسألتان، هيتنازعنا مسألة الاظهار من ظهر منه كفر حكمنا له به، ومسألة عدم تكفير المعين ولو ظهر من الكفر الا بعد توفر شروط تفعيل الموانع، هيشكل. لكن نقول لا إشكال، لأن العلماء لما قالوا ظهر منه الكفر يعني بضابطه بشرطه، فهذا رجل إمام ظهر منه كفر وكفر به. مثل مسألة، شوف أنا بفرع لكم كتير قوي، كيف من مسألة إيه؟ مثل مسألة حديث عبادة في الصحيح إلا أن تروا منه كفرا بواحا عندكم فيه من الله براه، تمام، فظهر من إمام كفر يعني قال كفرا او فعل كفرا، قالوا خلاص كافر وانتهت سقطت ولايته. ليه؟ لان ظهر من الكفر، والنبي قال الا ان تروا كفرا. قلنا لهم يا جماعه انتم اقمتم حجج، انتم يا جماعه لابد من توفر شروط انتفاء الموانع. قال انت غلطان. ليه؟ لان النبي ما قال الا ان يكون كافرا، قال الا ان تروا كفرا ونحن راينا كفرا، فلماذا جعلته كافرا؟ لماذا جعلت الضابط هنا كافرا ولم تجعله كفرا؟ ها، استشكالات. النبي قال إلا أن تروا كفرا، ما قال إلا أن يكون كافرا، إلا أن تروا كفرا ونحن رأينا كفر سمعنا الكفر يبقى يكفي، لكنكم مرجئة أنتم مع الحكام، فجعلتم إلا أن تروا كفرا جعلتم إلا أن يكون كافرا، والنبي قال إلا أن تروا كفرا إلا أن تروا كفرا، فحينئذ سنرد عليه يعني إلا أن تروا كفرا يكفر به يصبح به كافرا، يصبح ما به كافرا. وإلا أئمة السنة رأوا كفرا في الدولة العباسية في المأمون والمعتصم الواثق، رأوا كفرا وغيرهم عبر الزمان. فالحاكم مثلك، هل لو رأينا فيك كفرا كفرناك؟ لا. هل لو رأينا فيك كفرا بطل عقد الزوجية؟ لا. هل لو رأينا منك كفرا حتى تقام حجة؟ والإمام كذلك لا يبطل عقد الولاية، عقد الولاية إلا أن يكفر. فالحاكم ليس له حكم يخصه. ليه؟ ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل، لأنه لو كفر لم يعد له سبيل ولا ولاية على المؤمنين، ما في ولا. ولهذا البنت النصرانية إذا أسلمت لا يصلح أن يكون أبوها البقعة النصرانية وليا له. طب ليس كلهم كفار السلطان ولي من لا ولي له، لكن لا يكون وليا. فإذا ما صلح أن يكون الكافر وليا على ابنته في الزواج، كيف يصلح ان يكون واليا على المسلمين؟ يبقى ما معنى الا ان ترى كفرا بواحا عندكم في مضبران؟ يعني يكفر به وليس رؤية الفعل او القول كفرا، فاذا فعل كفرا او قال كفرا فانه يكفر بذلك. فانا اقول لكم هذه دقائق وما اقول يعني اقول المسألة واختها من اب واختها من الرضاعة فهذه مسائل متشابكة ومتقاربة، ولهذا قدر الامكان بنزيد ماذا؟ اي اجمال فيها، لان المسائل تتشابه وقد تأتي انت تأخذ شيء ما. يعني قد تورد وانت بقالك 12-13 سنة بترى ان الحاكم إذا كان ظالما لكنه مسلم تكون ولايته شرعية، فالحاكم الشرعي عندي هو الحاكم المسلم، لكن لو أورد عليك حزب هذا الأمر، وقال النبي قال إن لم تروا كفرا بواحا، وهذا سمعنا من الكفر بواح، شفت لما قال إيه في المؤتمر كذا، شفت لما فعل إيه في المؤتمر كذا، رأينا كفرا بواحا. إذن هذا الشرط، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا وقد رأينا الكفر. قد تقول إيه صحيح، أنا لا أختلف معك في هذه المسألة، إذا صدر منه الكفر فإنه يكون كافرا، أنا لا أختلف معك فيه، لا، يبقى أنت بهذا أيضا وقع الخلل عندك في الفهم، لأن إلا أن تروا كفرا يعني يكفر به، وليس مجرد أن تسمع قول الكفر أو ترى فعل الكفر، لأن هذا لا يكفر بإنسان. والمراد أن الوالي يشترط فيه الإسلام وضده الكفر، أن يكون كافرا. ومتى يكفر الوالي؟ بأمرين، الأول أن يقع في الكفر، الثاني أن يقع الكفر عليه. الأول أن يقع في الكفر، الثاني أن يقع الكفر عليه. نعم نعم نعم.
قال الشيخ صالح الشيخ حفظ الله تعالى: لكن هنا إيراد، وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس، ومن الصحابة رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد، فصلاتهم في الكنائس لله جل وعلا.
يبقى انتبه، دليل العصر في الكنائس، مش النبي قال، آثار السلف وليس نعلم مخالفا لهم. أعد.
قال: ولكن هنا إيراد، وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنيسة، وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس، ومن الصحابة رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد.
نعم، ولا نعلم مخالفا لهم في ذلك. نعم.
فصلاتهم في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب أن هذا الإيراد ليس بوجيه، ذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، إنما هو لأن صورة العبادة واحدة، فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين، وهي آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذبحها وإهراق دمها في ذلك المكان، والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة، ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حيث الظاهر، وإن اختلفت مقاصدهما فكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة.
ومن هنا نهيت عن الصلاة وقت طلوع الشمس، مع أن مقصد المشركين شيء ومقصدك شيء آخر، لكن لا تشابههم حيث إن الصورة واحدة. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة في التشبه، أنه ينهى عن مشابهتهم ولا عبرة بالقصد، لا عبرة بالقصد، لا ينظر إلى القصود. نعم.
فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فراجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب والنيات ومقاصد القلوب مما تخفى على الناس، ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه من
نعم.
حيث اشتباه الصورة الظاهرة.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع،
مثل من يصغر المصحف فيقول مصيحف، كفرونه. ومن هنا نقول بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف في مسألة الإيمان، لكن أبو حنيفة لم يكن يستهين بالعمل، بل إن المكفرات عندهم ربما تكون أقوى من غيرهم في أبواب، فلا تظن أن هذا. ومن هنا هذا الذي اضطر ابن أبي العز إلى أن يقول الخلاف بيننا وبين هؤلاء إيه؟ صوري، إن الخلاف صوري، وذلك لتعظيمهم أمر العمل وأمر النواقض وأمر. فلو أن أبا حنيفة أدخل العمل في مسمى الإيمان ورأوا الاستثناء خلاص، لكن مع ذلك نقول بأن بدعة مرجئة الفقهاء هذه بدعة عظيمة عظم السلف النكير فيه ما نستهين. وحكمنا على هذه البدعة شيء، وحكمنا على أبي حنيفة شيء. فحكمنا على أبي حنيفة لا يهون من حكمنا على بدعة مرجئة الفقهاء لنجعله إرجاء أهل السنة، ونقول هذا إرجاء أهل السنة. وتعظيمنا لبدعة الإرجاء في مرجئة الفقهاء لا تجعلنا نبدع أبا حنيفة ونحط عليه. لماذا؟ لأنه فرق بين القول والقائل، بين وقوع الإنسان في بدعة وبين وقوع البدعة عليه، وبين وقوع البدعة عليه. يبقى هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: قول الخوارج والمعتزلة في مسمى الإيمان شر من قول المرجئة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج، أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة. وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة.
نعم، يعني يقول فإذا كان الإيمان المطلق، يعني إذا أطلقنا الإيمان تناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فتكون الصلاة إيمانا والزكاة إيمانا والحج إيمانا وبر ودين إيمانا، الإيمان يطلق على كل هذا. ولهذا بوب البخاري في صحيحه كتاب الإيمان بوب بأبواب كثيرة جدا فيها إطلاق الإيمان على الأعمال الصالحة. باب صيام رمضان إيمان وحساب من الإيمان، باب قيام رمضان من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب اتباع الجنازة من الإيمان، باب النصيحة من الإيمان، باب إعطاء الخبز من الإيمان، أبواب كثيرة رد فيها على المرجئة الذين يخرجون هذا عن مسمى الإيمان. وبوب أبوابا أخرى في رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وأنهم يخرجون من الإيمان بهذه المعاصي. فقال مثلا باب: وإن طائفتان من اقتتلوا فسماهم المؤمنين، ما سماهم الكافرين مثل ما تقول الخوارج. باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مرء فيك جاهلية، ومع ذلك ما كفر، ما كفر وأنتم تكفرون. فأبواب رد بها على المرجئة، وأبواب رد بها على المعتزل، على الخوارج والمعتزل. فيقول مع أن اسم الإيمان يطلق على كل هذه الأعمال، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم يقول: فإذا كان الإيمان مطلق تناول جميع ما أمر الله برسوله، فمتى ذهب بعض ذلك بطل إيمانه، فيلزم تكفير الذنوب كما تقول الخوارج وتخليله في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقول المعتزلة. وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة. يعني أن الخوارج والمعتزلة بنوا معتقدهم على هذا، أن الإيمان يطلق على الجميع. طب وبعدين؟ فإذا ذهب بعضه لم يتحقق الاسم. ولهذا احنا قلنا الخوارج من جهة والمرجئة من جهة، كل منهما يرى ان الايمان شيء واحد، اذا ذهب بعضه ذهب كله. ما يثبت اسم الايمان لمن نقص ايمان، فاذا وقعت معصية او ترك واجب عند الخوارج والمعتزلة خرج من الايمان، خرج من الايمان الى الكفر كما عند الخوارج، او الى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. المؤمن يخرج بإيمان، فلا يستحق اسم الايمان من وقع في معصية، لا يستحق اسم الايمان من نقص ايمان. كذلك المرجئة لا يستحق اسم الايمان من نقص ايمان، لكن بحسب الايمان عند الطائفة. فالاشاعرة يرون من تصديق، يبقى لاحظ لا يشملك اسم الإيمان إذا نقص تصديقك. طيب الكرمية يرون الإيمان قول، ما تستحق اسم الإيمان إذا تركت القول. الجميع يعتبرون الإيمان معرفة، إذا ما تستحق اسم الإيمان إذا جهلت، إذا ما كان عندك معرفة. مرجئة الفقهاء الإيمان عندهم قول وتصديق، إذا ما يستحق اسم الإيمان من لم يكن عنده قول أو تصديق. المهم أن الطوائف هذه اشتركت في هذا الباب. نعم نعم. ايه بقى اخف؟ ليه المرجئة اخف؟ ما معنى المرجئة اخف من الخوارج؟ وجه ذلك ها؟ نعم بكفروا يعني المرجئة لم يكفروا نقص إيمان؟ لا يكفر نقص إيمان؟ كيف؟ كيف؟ من اللي قال كذا؟ هم عندهم ما في إيمان نقص، لو نقص إيمان كفر. وعند المرجئة لا، عند المرجئة. وما احنا معنا ايه؟ معنى ايه ان احنا بنقول ان الطوائف ده هؤلاء وهؤلاء يرون الإيمان شيئا واحدا، اذا نقص كفر، اذا نقص كفر. فيبقى اذا المرجع عندهم ايضا اذا نقص ايمانه كفر. ولهذا قالوا الايمان واحد واهله في اصله سواء، ما في تفاضل في الايمان عند المرجع. لكن انت تقصد انه ناقص الايمان عندنا ليس بكافر عند المرجع، انت قصدك كده؟ قصدك كده يا صلاح، ان ناقص الايمان عندنا اللي احنا بنعتبره ناقص ايمان اللي هو العاصي ليس بكافر عند المرجع، انما لما تيجي عبارتك دي تحطها المرجئه مش هيقبلوه. ما عندهمش هم ناقص ايمان، هم عندهم كافر، مؤمن كافر، والخوارج المعتزله مؤمن كافر. مين اللي عنده مرتبه ناقص الايمان؟ اهل السنه. فانت قصدك انه ناقص الايمان عندنا بمفهوم نحن تمام، ناقص الايمان عندنا عند المرجئه ليس بكافر. ليه؟ لان هذا كفر متعلق بالعمل، والعمل ليس داخل في المسمى. انتبهوا لهذه المسألة، العمل ليس داخل في المسمى عند مين؟ المرجئة. وبالتالي يبقى ناقص الإيمان عندنا لما أصحاب المعاصي لا يكفرون عند المرجئة. ليه؟ لأن العمل خارج عن المسمى. يبقى لما ينقص شيء في العمل، نعم نقص إيمانه به؟ لا. ليه؟ لانه خارج. انت عندك كفة الان فيها عمل، وكفة اخرى فيها تصديق. طيب ده المرجئة اهو، المرجئة عندهم كفة فيها عمل وكفة فيها تصديق. طيب انت تركت صلاة من كفة العمل، تركت الصوم من كفة العمل، وقعت في معصية من كفة العمل، مهما تنقص الكفة دي كفة العمل، كفة الايمان هذه حصل فيها نقص؟ لا. ليه؟ ليه يا اخوان؟ ها؟ لان النقص كفة اخرى خارج ماهية الايمان، خارج ماهية الايمان. انما احنا بنعتبر نقص الايمان ليه؟ لان العمل ده في كفة التصديق والقول، وكانت كفة واحد هينقص منها شيء من عمل، يبقى الايمان بينقص. انما المرجئة اخذوا العمل كده وحطوه في كف، وبالتالي أي نقص في كفة العمل، نعم، لا يؤدي إلى نقص في الإيمان، لأن الإيمان منفصل عن العمل. طب الخوارج والمعتزلة، كفة العمل موجودة مع كفة القول والاعتقاد. ألا يعني زينا يا شيخ، زينا في الكف، إحنا كلنا حاطين الكفة الواحد، القول والاعتقاد والعمل. طب وبعدين ايه الاشكاليه بقى؟ الاشكاليه ان عندنا لما بينقص شيء من العمل هنا او اي شيء من هنا بتنقص الكف، بنسميها بعد ما كانت كفه كذا الا قليلا الا قليلا الا قليلا الا كثيرا الا كذا، والمسمى موجود. يبقى المسمى موجود، باخد قطعه من الجبل واسم الجبل موجود، قطعه ثانيه واسم الجبل موجود، قطعه ثالثه واسم الجبل موجود. انما عند المعتزله والخوارج ان كل في الكفه ده معنى واحد. لو نقص شيء زال الاسم، لو اخذت حصان من الجبل ما عادش جبل. بس يا شيخ ده كلام يخالف المعقول، يعني احنا كنا نقول ده جبل اهو، حتى لو اتخذ منه ربع الجبل، حتى كده بنقول الجبل. هو عنده لا مش الجبل. طب دليله؟ دليله ان الجبل اسم للمجموع ده كله، الايمان اسم للمجموع ده كله. الايمان مطلق على القول، الايمان مطلق على الاعتقاد، الايمان مطلق على العمل. فلما تأتي انت تأخذ منه شيء يبقى ده ليس الايمان اللي اطلقه الشارع. الايمان اللي اطلقه الشارع مجموع كل هذا. كيف انت تبقي اطلاق الايمان وقد نقص هذا المجموع؟ لا، يبقى ليس بمؤمن. أعيد مرة ثانية هذه عشان تحرر الفرق بين مذهب المرجئة ومذهب الخوارج المعتزلة. أدى ميزانه وأدى كفتان. الأول إحنا عندنا إيمان إيه؟ قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جرح وأركان. المرجئة بيجوا يعملوا إيه؟ حسب بقى مذهبهم، اللي بيحط في كفة التصديق، اللي بيحط في كفة القول، اللي بيحط في كفة، المهم إن كان مذهبهم حطه في كفة. الإيمان ده له كفة. طيب الأعمال لها كفة تانية ما لهاش دعوة بالكفة دي. العمل لا يدخل في المسمى، العمل ده له كفة خاصة والإيمان ده له كفة خاصة. وبعدين الكفة دي لو راحت كلها مؤمن كامل الإيمان، لأن لم يذهب من كفة الإيمان شيء. اللي ذهب لها من كفة إيه؟ الأعمال. نقص هو كامل إيمان، نقص كامل إيمان، نقص كامل إيمان، انتهى كله، زال كله، كمل الايمان. واضحه دي؟ طيب خلصنا ميزان المرجئه، حطه في جنب كده. نجيب تاني ميزان المعتزل والخوارج. الميزان له كفتين، يا خوارج ومعتزله، القول والاعتقاد والاعمال في كفتين ولا واحده؟ قالوا واحده. الا واهل السنه واحده، مفيش كفه تانيه. الايمان حقيقة مركبة من القول والاعتقاد والعام. طيب كويس، يبقى الخوارج لم يختلفوا معنا في الأعمال. احنا اختلفنا مع المرجئة في الأعمال لما خرجوا المسمى، الخوارج لا دخلوه في المسمى. إذن بقى معانا هنا في ثلاث نونات، قول اللسان، اعتقاد الجنة، عام جرح الحكام، حطناهم في كف. إنما المرجئة أخرجوا نون العمل. طيب خوارج ومعتزل، هينقص شيء من عمل، كذب، كفر، انتهى، كل ده راح. قال لا، ازاي راح؟ قال لك لان الايمان في الشرع نازل على كل ده، حقيقة مركبة من ده كله، فلو راح جزئية ما عادش الحقيقة دي. هو انا الان ما اقول لك اشتري لي ثوب، وانت رحت تشتري وجبت يسوف فيه رقعة 2 سنتي، بقول لك ايه؟ رجع. مش ليه؟ مش انت قايل لي ثوب؟ لا، ثوب مقطع. انا اقول لك ثوب معروف ان الثوب اللي بيجي ثوب جديد نظيف، صح ولا لا؟ انما مقطع ده مش ثوب. هو ثوب بس مش ده لا. وليه ده كما قلت لكم جبل نقص منه حصاء؟ مش ده الجبل في القرآن والسنة؟ الجبل اللي في القرآن والسنة ده مجموع، الثوب اللي في القرآن والسنة ده مجموع، الإيمان اللي في القرآن والسنة ده المجموع ده كله. إزاي تطلق أنت الإيمان على النقص ده؟ فخلفونا في نونين، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، هم لا يرون زيادة ولا نقصان. يبقى اتفقوا معنا الثلاث نونات، قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جرح الأركان، وخلفونا في نونين، يزيد بطاعات الرحمن وينقصه. هو عندهم يزول بالنقصان ده، يزول الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة عند المعتزل. أهل السنة قالوا الإيمان ده شعب، لأن الخوارج والمعتزلة نظروا يا أيمن الحقيقة دي على أنها حقيقة شروط في صحة الإيمان، على أن حقيقة أركان في كل شعبها لا يصلح الإيمان بدونه، فكل اللي في الكفة دي شروط صحة عند الخارج المعتزل. الصلاة شرط صحة، الصوم شرط صحة، الزكاة شرط صحة، الصدق شرط صحة، بر الوالدين شرط صحة، فلو نقص شيء لم يصح الإيمان. ليه؟ لأن عندهم الشعب هذه الموجودة هنا شرط صحة. إنما احنا عندنا هنا الشعب ده ايه؟ بحسبها، فيه المستحب وفيه الواجب وفيه الركن وفيه في التفصيل، وبالتالي إذا نقصت الشعبة نقص الإيمان. إلا إذا كانت الشعبة إلا تنقص، واحد ما عنده عمل كلية، واحد ما عنده تصديق كلية، واحد ما عنده قول كلية، واحد ما عنده صلاة بقى على الكلام في ترك الصلاة، إنما صارت عندنا رتبة إيه؟ ناقص الإيمان. هم عندهم ما فيش رتبة ناقص الإيمان. هينقص إزاي والنقص ده بيمثل ترك شرط صحة؟ مينفعش. يبقى لو نقص شيء ده أصل، ده شرط صحة، ولهذا يكفر. إنما إحنا عندنا لو نقص ده ليس شرط صحة، يبقى نقص الإيمان بقدر. من هنا الخوارج لما نقص كفروه. ليه؟ لم يستحق اسم الإيمان، إذ الإيمان عندهم هو إطلاقوا الإيمان الكامل بس، اللي هو الإيمان المطلق. فإذا نقص الإيمان المطلق يبقى خرج من الإيمان، وبالتالي الخوارج كفروه مباشرة. طيب، إنما المعتزلة لما جاء نقص الإيمان هنا أخرجوه من إيه؟ من مسمى الإيمان، لأن مسمى الإيمان عندهم الإيمان المطلق. طب يا خوارج دخلوه في الكفر، يا معتزلة قال لك لا، ده احنا لقينا نصوص بتمنع إدخاله في الكفر، بتمنع إدخاله في الكفر، يبقى احنا خليه في منزلة بين المنزلتين. المنزلة اللي بين المنزلتين دي كادت أن تكون مذهب أهل السنة، ولذا بيسموه فاسق، ونحن نسميه فاسق. إذا خرج عن الإيمان المطلق ده احنا بنسميه فاسق، والمعتزلة بنسميه فاسق، يعني خارج يعني عن الإيمان اهو، لكن المعتزلة بنسميه خارج عن أصل الإيمان، احنا بنسميه خارج عن كمال الإيمان. فأصبح عندنا رتبة في النص اسمها ايه؟ لما نقص الإيمان الكامل ده، الإيمان المطلق اللي ورد في القرآن والسنة، صار عندنا مرتبة اسمها نقص الإيمان. المعتزلة ما سموهوش نقص الإيمان، قالوا منزلة بين المنزلتين، لأنه نفوا عنه الإيمان. إنما احنا ما نفناش عنه، نفوا عنه أصل الإيمان المعتزلة، إنما احنا ما نفناش أصل الإيمان، احنا نفينا إيه؟ كمال الإيمان. لأن الشرع ما نفى عنه مسمى الإيمان. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، موجود القتال، وسمهم مؤمنين. ومن أجل هذا البخاري بواب، قال باب وإن طائفتان من المؤمنين فسماهم المؤمنين. يبقى من فش عنهم اسم الايه؟ الإيمان مع وجود الاقتتال، لكنه الإيمان الناقص. شوف يا اخوان، المعتركات معتركات حساسة، يعني هنا الكفة دي بقى معترك بيننا وبين المعتزلة والخوارج، واحنا في كفة واحدة. انما المرجئة كان الميزان عندهم له كم؟ كفتان، كفة فيها ها الايمان، وكفة فيها الاعمال. لما كفة الاعمال كلها يحصل فيها نقص ويحصل فيها معاصي ويحصل فيها كذا، الايمان عندي ايه؟ لا تأثر، يعني اسمه الإيمان الايه؟ كامل. ولهذا الزاني عند المرجئة يبقى ايه في الإيمان؟ كامل الإيمان. طب الزاني بقى في الكفة بتاعتنا هنا عند عند الخوارج المعتزلة خارج من أصل الإيمان إلى الكفر، عند الخوارج إلى منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. احنا بقى قلنا ايه؟ خارج من أصل الإيمان من كماله الواجب، فسميناه فاسقا، سميناه عاصيا، سميناه ناقص الإيمان. المعتزل سموه في منزلة بين المنزلتين، سموه فاسقا. طب ما احنا بنسميه فاسقا، فوضعنا عبارة جنب الفاسق عندنا عشان نتميز، نتميز. اسمها ايه بقى؟ عبارة فاسق ملي، ملي، فاسق ملي، يعني فاسق تابع للملة، لم يخرج من الملة. انما الفاسق عند المعتزلة خرج من الملة. هسألك تاني، انا مش هتعب صوتي كده على الفاضي، هسأل تاني. هنا فاسق، عندنا فاسق ملي يعني تبع الملة، يعني ناقص الإيمان. إنما عند المعتزلة فاسق بس، ليه؟ خارج عن أصل الإيمان. يبقى احنا أخرجناه عن كمال الإيمان، هم أخرجوه عن أصل الإيمان. طيب طالما أخرجتوه عن أصل الإيمان دخلوه في الكفر، انتوا أخرجتوه من أصل الإيمان يبقى أدخلوه الكفر؟ قال لك لا، في نصوص تمنع، يبقى احنا جعلناه. الخوارج قال لك لا، اذا خرج عن اصل الايمان يبقى الكفر. اهل السنه عندهم كذلك، لو خرج عن اصل الايمان فليس الى الكفر. من اجل هذا نحن لا نخرج عن اصل الايمان، انما نخرج عن كمال الايمان الواجب. طب ما انتوا جعلتوه في منزله بين منزلتين، احنا جعلناه في منزله بين منزلتين، بين الايمان المطلق وبين الكفر. منزلتنا منزلة إيمان لكن ناقص، مش إحنا طلعناه من الأصل وما دخلناهوش في الكفر فصار في منزلة، لا، إحنا في منزلة بين منزلتين في القدر والفضل، في فرق بين من مع الإيمان المطلق وبين من مع مطلق الإيمان. يعني إيه؟ يعني الإيمان المطلق بيساوي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان بيساوي الإيمان الناقص. العبارات لازم تحفظوها، لازم تدرسوها، لازم. العبارات دي فيها كتب احنا خلصناها. اللي جاي النهاردة ما يقولش ده أول مرة. يعني الإيمان الكبير لشيخ الإسلام خلصناه، الإيمان الأوسط خلصناه، الإيمان عبيد القصر خلصناه، الإيمان اللي بدأ مش هيبقى خلصناه. المسائل دي على مرور السنين دي فيها كتب انتهت، فاحنا بنعطيك خلاصة الكتب دي. خلي بالك، احنا طلعنا من الايمان المطلق، الايمان المطلق ده بيساوي ايه؟ الكامل. لكن وضعنا له مطلق الايمان اللي هو بيساوي الايمان ايه؟ الناقص. يبقى هنا بننفي عنه الايمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الايمان. بننفع عنه يا اسماعيل الايمان المطلق اللي هو الايمان الكامل، ولا ننفع عنه مطلق الايمان اللي هو يا وائل الناقص. يبقى اذا زي الزوجة الكاملة وزي الزوج الناقص. الزوجة عصت، الزوجة عملت معك مشكلة، هي زوجة، بس لما تيجي تقول انا عندي زوجة غير انا عندي زوجة، في فرق، صح؟ انا عندي زوجة وخلاص، وانا عندي زوجة، عندي زوجة دي يعني ايه؟ يعني ايه يا اخوان؟ متكاملة الاوصاف البشرية يعني كزوجة. لكن انت متجوزة؟ عندي زوجة، خلاص عرفنا ان انت ضايق المر، صح؟ يبقى زوجة ما زالش عنها اسم الزوج، يبقى دي زوجة ناقصة الأوصاف ودي زوجة كاملة الأوصاف. عشان كده بنقول الجبل جبل ولو نقص أشياء، والشجرة شجرة ولو قطعنا إيه؟ أفرع. إنما عندهم لا، الشجرة ما تبقاش فرع يتقطع ما عادش شجرة. ليه؟ مش دي الشجرة اللي ينبغي، مش دي الشجرة المتكاملة. فجعلوا كل ورقة في الشجرة شرط صحة، كل فرع شرط صحة. انما احنا عندنا الورقة يحصل بها كمال الإيمان. طب أسقطنا الورقة، نقص إيمانك ورقة، نقص إيمانك فرع، نقص إيمانك فرعان، نقص إيمانك وهكذا. أما عندهم لا، أما عندهم لا. المعتزلة قالوا إيه؟ أيوة كده نقص الشجرة ونقصت، يبقى ما ينفعش تكون شجرة، لأن ما جيش شجرة اللي في القرآن والسنة مثلا يعني اللي هو الإيمان. طب نيجي إذا ما يبقاش شجرة، قال لك لا يعني ما هو بقى ما هو احنا شايفينها شجرة برضه، في أشياء تمنع إن احنا نقول مش شجرة، وأشياء تمنع إن احنا نقول شجرة. فجمع على النصوص نفي الإيمان فجعلوها في الأصل، وجمع على النصوص عدم كفره جعلوها مانعا من الكفر، وقفوا في النص. ودي أصل مسألة النزاع بين واصل بن عطاء وبين الحسن البصري، حكم مرتكب الكبيرة وقف أم وقف؟ وكان الحسن البصري شيخة، شو بقى هنيئا لطالب يكون الحسن شيخة، لكن لا هنيئا للحسن أن يكون طالب بمثل هذا طالبا عند. فلما أشكلت المسألة، ارجع الحسن أمامك إمام سنة. طب إذا أشكلت المسألة عليك من الحسن، اذهب لإمام آخر من أئمة السنة، نظير الحسن ابن الديلمي لما وقع في نفسه شيء من القدر، حك في نفسه كده مسألة في القدر، قال فأتيت أبي بن كعب فسألته، مش أتيت عقلي. واصل لما أشكل عليه مسألة مرتكب الكبيرة ناقش الحسن، عمل إيه؟ ترك الحلق. طب ما تروح لإمام تاني، ممكن يكون في شيخ مثلا، لو افترضنا يعني بدي مثال عام، شيخ أنت استشكلت عليه وهو في نظرك لم يستطع أن يزيل الإشكال، طب تمام أروح للشيخ التاني للتالت للرابع، بس من جنس أهل السنة. إنما الذي حصل من واصل إيه؟ لما قام قعد هناك عند العمود اللي هناك ده، وأقام حلقة قائمة على شبهته، ده حلقة المعتزلة. بقى في حلقة تانية لواصل ابن عطاء في حكم مرتكب الكبيرة، فصارت طائفة وجماعة اسمها منزلة بين المنزلتين من أصولهم اللي هو مرتكب الكبيرة. عندما ابن الديلمي أتى أبي بن كعب، وأبي قال له واذهب إلى فلان من الصحابة، والصحابة قال اذهب إلى فلان من الصحابة، يبقى إذا لم تفهم المسألة فهما كاملا من شيخ افهمها من شيخ آخر، ما مشكلة، لكن لابد أن يكون الشيخ في النهاية إيه؟ شيخا سلفيا سنيا. أنا لم أفهم هذه المسألة من ابن باز، لكن فهمتها من تفصيل العثيمين، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأن الشيخ قد يجمل وشيخ يفصل، الشيخ قد يعطي المسألة لا يعطي المسألة تفصيلها بتوسع نظرا اعتقاد أن الطلاب يفهمون هذا الأمر، لكن بعض الطلاب ما استوعب كلام الشيخ وكلام كذا ما استوعبه فذهب إلى شيخ آخر. يبقى ده حقيقة الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وعند المرجئة. ومن هنا نقول إذا مسألة ناقص الإيمان ليست عند أي طائفة من دول خالص، لا المرجئة عندهم ناقص الإيمان، لأن أي نقص بيحصل من جهة العمل لا الإيمان كامل، إنما لو نقص إيمانه في كفة الإيمان كفر، مش حاجة اسمها نقص الإيمان ويبقى اسم الإيمان عليه. شرحه في الخوارج والمعتزلة مفيش حاجة اسمها نقص الإيمان، ولهذا احنا بنقول الإيمان خمس نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جرح الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. الخوارج مختلفين معنا في نونين، زيادة الإيمان نقص الإيمان، قال لك لا ده ما نقولش مؤمن ده يبقى كافر. طيب المرجئة بالإضافة للنونين زيادة الإيمان نقص الإيمان أضافوا نون ثالثة الأعمال، فيرون الإيمان قول اللسان اعتقاد الجنة، على بقى اختلاف فرقه في اللي بيرى القول فقط، في اللي بيرى الاعتقاد فقط، في اللي بيرى القول والاعتقاد، لكن ثلاث نونات لا يرونه مطلق المرجئة، نون الأعمال ونون زيادة الإيمان ونون نقصان الإيمان. إنما الخوارج المعتزلة ها نونين فقط اللي خالفونا فيه، زيادة الإيمان نقصان الإيمان. تصورنا المسألة دي يا أخوان، تصورناها، حد يعطينا تصورها كده؟ الفرق بين مفهوم الإيمان عند المرجئة ومفهوم الإيمان عند الخوارج المعتزلة، وإيه محل الخلاف بيننا وبينه؟ قول يا شيخ محمد. تمام، مهما ترك العمل كلية يبقى مؤمن كامل الإيمان، عصى زنى سرق كامل الإيمان. ليه؟ لأن العمل عندهم ليس داخلا في مسمى الإيمان. يبقى خلفونا في ثلاث نونات، الأعمال، نون الأعمال، نون زيادة الإيمان، نون نقصان الإيمان. ها ادخلوا العمل في المسمى زينا الخوارج المعتزله، لكن خالفونا في ايه؟ اذا نقص شيء من العمل خرج عن اصل الايمان الى الكفر عند الخوارج، ولمنزله بمنزلتين عند المعتزله. ليه بنوا على هذا يا اخويا محمد؟ ليه قالوا ان هو ما فيش نقص؟ الإيمان حقيقة، كل الشعب دي عندهم شروط صحة، شروط صحة، تمام، عندهم أجزاء أصيلة لا يتصور إيمان بدونها. إذا قال ده الإيمان الوارد في القرآن والسنة هينقص من شيء، ما يبقاش الإيمان الوارد في القرآن والسنة. زي ما مثلت لكم بايه؟ بثوب، قلت لك اشتري لي ثوب، رحت اشتريت لي ثوب فيه رقعة سنتي، مش هاخده منك. ولو يجي اي حد يحقق مش هياخده منك. ليه؟ اللي شاري يقولك انت مش قلت لي ثوب، ما هو ده ثوب، ده مش اسمه ثوب. يقولك لا، ثوب يعني كامل، يعني ثوب غير ناقص. هتروح تجيب لي حذاء، حذاء ده مقطوع منه سنتي، ما ينفعش. قال لك هو كده بالضبط، اهو الايمان عندنا زي الثوب كده، اشتري لي ثوب يبقى لازم يكون ثوب كامل، ما تجيبش ثوب فيه رقعة سنتي، رقعة سنتي بقى الثوب يشترى. وعليه هم قالوا كده، انما احنا عندنا ايه كأهل السنة؟ ان الايمان ايه؟ شعب. هذه الشعب من المستحب ومن الواجب ومنها الذي هو ركن ومنها ومنها حسب. فاذا نقص شيء من الايمان الواجب او كذا بنقول ناقص الايمان. اذا نقص شيء يستوجب الوصف المعصية او ترك واجب او فعل معصية بنقول ناقص الايمان، لكن اصل الايمان موجود. طيب لو انا قلت لك نحن نخرجه ايضا من الايمان، نقد العبارة دي، اهل السنة يخرجون العاصي من الايمان، هل توافق هذه العبارة او تخالفها؟ قول يا سمير. يعني تقول اوافق ولا اوافق؟ اوافق ولا اوافق، مش ولا اوافق او ولا لا اوافق، اوافق ولا اوافق. اوافق اذا كان مقصودك ها نفي كمال الايمان الواجب، ولا اوافق ان كان مقصودك نفي اصل الايمان. وعليه لو هتقول في العاصي عندك هو مؤمن، تقصد المؤمن ايمان ايه؟ لا، اللي هو مطلق الايمان ولا الايمان المطلق؟ مطلق الايمان. يبقى لما بتنفي الايمان المطلق، ولما بتثبت بتثبت مطلق الإيمان، بتثبت مطلق الإيه؟ الإيمان. هذا تحرير المسألة في مفهوم الإيمان عند السنة والجماعة وعند الفرق المخالفة. فهنا المرجع ما وجه الأخف إذن سيكون؟ سيكون إن ترك كل الحمل والعصي والزني والسرق وكذا 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 عند المرجع كمل الإيمان، فما أخرجهوش من الأمة، أخرجوا من الإيمان من الأعمال، بقى عاصي، بقى كذا، بقى مجرم، بقى هيحذب في الآخرة معرض للعذاب، لكن إيمانه كامل، يبقى ما كفرهوش. إنما المعتزلة والخوارج عملوا إيه؟ كفروا. الخوارج كفروا والمعتزلة خوفوا زي ما زي أي معصية هنا طلعوا من أصل الإيمان، لكن أي معصية من هنا كامل الإيمان عند المرجع. يبقى نسبة اللي هيخرج من الأمة اللي هيكفر من الأمة عند الخوارج أعلى ولا النسبة في المرجع أعلى؟ اللي هيكفر هيبقى نسبته الأعلى فين؟ عند الخوارج، عند الخوارج. ليه بقى؟ لأن مسمى الإيمان عند الخوارج ثلاثة، يبقى هيبقى الخارج عن المسمى بأي حاجة من الثلاثة، إنما مسمى الإيمان عند المرجع إيه؟ واحد، يا تصديق يا قول يا معرفة، أو اثنين قول وتصديق. فهنا ضاقت دائرة الخروج لأن الأعمال دي كلها ما أدخلوهاش. ومن هنا والشيء بالشيء يذكر، والشيء بالشيء يذكر، نقلناها المسألة سياسية ومحاربة الإرهاب. إزاي الأشاعرة عملوا مؤتمرات من يوم ثورة 25 يناير إلى اليوم، بيعملوا مظاهرات مؤتمرات بيناشدوا العالم كله حتى نحارب الإرهاب لابد أن نحاربه بتقرير مفهوم الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية، هو ده اللي يحارب لنا الإرهاب. ليه يا شيخ أشرف؟ لأن مفهوم الإيمان قصر على معرفة، قصر على التصديق، على خلال الأشعار قصر على التصديق، يبقى مفهوم الكفر اللي هينقض التصديق. لكن العيال الإرهابيين دول إرهابيين ليه؟ لو بيكفروا، طب بيكفروا من جهة بقى الأعمال والنظام ده قال ده فعل قال فعل قال فعل، يبقى نشيل قال فعل ديت، لما نشيلها من الإيمان هنشيل الإرهاب. انتبهتوا؟ نحارب الإرهاب بمفهوم الإيمان. لما يبقى الإيمان التصديق ده خلاص، احنا حد شايف التصديق التاني ما عادش حد هيكفر حد، ما عادش حد هيكفر. وبالتالي مش طالما مش هكفره مش هفجره. إنما تقولي درجة الحكم غير من الله كافر، ده راح زر مش عارف ايه كافر، نازل من المطار لبسوه الصليب كافر. فسيبونا من مسألة العمل دي طلعوا عنا خالص، والقول والحدد دي طلعوه خالص، وخلونا الإيمان ولا ايه؟ التصديق. لما نحن نرجع الإيمان والتصديق فقط قللنا أسباب الكفر، وإذا قللنا أسباب الكفر حاربنا الإرهاب. لكن طول ما الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان الإرهاب موجود. عشان كده الأشعر الخبثة بيسخروا الدول لمذهبهم، مش الدول بتسخرهم لمذهبهم. العيال وسطية ما شاء الله بتوع وسطية، وسطية ما شاء الله، احنا بتوع الوسطية وهم بيقرروا الأشعرية. يبقى لما جت المؤتمرات العالمية ركزوا على فهمها، والشيء بالشيء يذكر، لما هنرجع قبل الأشعرة اللي بيعملوا مؤتمرات من 25 يناير في مفهوم الإيمان، هنرجع 25 يناير ده كان كام؟ 2011. ارجع كده 35 أو 30 سنة عند العيال بتوعك كتاب الفريضة الغائبة، العيال التكفيرين برضو، لما ناقش جدل حق شيخ جدل حق ناقش الكتاب، ناقشه بمفهوم الإيمان، بمفهوم الإيمان برضو، إن الخلل رجع إلى مفهوم الإيمان. فالأشاعرة قالوا نحارب الإرهاب بمفهوم الإيمان، لأن إذا فمفهوم الإيمان صار عند الناس والتصديق بس، يبقى الكفر مناقض التصديق، وده بقى قليل أو هيبقى قليل أو، لكن هتجيب كفر يناقض القول. فإذا أدخلنا العام القول في مسمى الإيمان يبقى هيكفر بضد، والاعتقاد في مسمى الإيمان هيكفر بضد، والعمل في مسمى الإيمان هيكفر بضد، يبقى أنا هكفرك من ثلاث حيثيات ولا كفرك من حيثية واحدة؟ هم عندهم كده. نقول لهم أيها الأغبياء، إن مفهوم الإيمان بالثلاثة لا يعني الكفر بترك أي شيء من الثلاثة، إنما احنا عندنا الإيمان شعب، مش هيصوم ما بقاش كاف، هيحكم غير ظلام مش كاف، احنا عندنا الكفر كفران ونفاق نفاقان وفسق فسقان وظلم ظلمان وكذا، عندنا دي شعب، فيها المستحب وفيها الواجب وفيها، لكن لو احنا طبقنا كلامكم انتوا عايزين تحاربوا الارهاب، اقول لكم على حاجه بقى خلاصه، يا اشعره يا اشعره يا صوفيه يا دائرون بين الضلال والكفر، الارهاب ناقص الايمان، الارهاب عاصم العصاه، اما انتم كفار في كثير من في بعض معتقداتكم التي تدعون اليها، الدواعش عصاه مش كفار، تنظيم القاعده عصاه مش كفار، لانهم خوارج، والخوارج عندنا ليسوا كفارا على مدى الصحابه وان كفروا البعض، انما الصوفيه مدى بني مدى حسين ان قامت بشترط قولهم كفر، لكن الدواعش قتلهم معصيه، الصوفيه مدد نفر لاموات ذبح لاموات قولهم كفر فعلهم كفر، والدواعش قتلهم معصيه. تعال نعلمكم، تعال نعلمكم بالضبط، هتحكوا علينا يعني عشان ارهاب وبنحارب الارهاب؟ لا، ده احنا بنحارب الارهاب كله بمعتقد سلفي، احنا واقفين مع الحكام بمعتقد سلفي، احنا ضد الارهاب بمعتقد سلفي، انما انتم لا تضبطون الا مذهبكم فقط، فترون تسخير كل شيء لمذهبكم، فعاوزين تعملوا بقى ان انتوا العيال بقى بتوع حرب الارهاب، لا مش حرب، انت بتنشروا مفهومكم الارهاب ده، واحنا بنقول اهو قتل الدواعش معصيه، ما لم يستحلوا بقى اذا كان عندها مع طريقه الخوارج الاوائل هم التكفير بالمعاصي، لكن احنا بنقصد اصل القتل، المسلم يقتل مسلما هل يكفر؟ كلامي واضح عشان حساسه وممكن حد ياخد لفظه، المسلم يقتل مسلما عصى، المسلم يقول مدد يا فلان، يذبح للاموات، ينذر للاموات، القاتل فعل معصيه، والقائل ما ذكرت قال كفرا، لكن الاثنين بقى لن نكفر أحدا منهم إلا بعد إقامة حج. للي قال مدي يا فلان بنكفره بمجرد قول الكفر بنقيم الحج بنقيم الحج بنقيم الحج بنقيم الحج بنوفر شدنا في الموان. هو حد يقطع اللي قبل كده اهو هنجيبها لك نفضحك اهو مش بنكفره اهو. الذي قال مدي يا مدي مش بنكفره إلا بعد إقامة حج. احنا قصدنا قال كفر قصدنا فعل كفر. واللي قاتل فعل معصية قال معصية يبقى ده أخف الدواعش أخف من دول. لكن دول أثرهم في الواقع الدواعش قتلوا كده ها أثرهم أقوى من أثر دول. ليه؟ دول معتقدات ودول طلقات. يبقى ده أثره إيه؟ الأشعري مش هيفجر مدرسة مش هيفجر كذا فالناس مش حاسة بيه. الناس نايمة والأشعاري جنب لكن الناس مش هتعرف تنام والدعيشي جنب. يبقى ده من وجه وده من وجه. لكن في المعتقد بقى وهنطلع وهنقول أيوما أخاف الدعيشي أخف من القبوري. الدعيشي فعل معصية القبوري فعل كفرة لكن لا نكفر معينة. فالبطل عايز يناقش يناقش كلام علم ما يقولكش بقى ده هشام البيه اللي بيعمل مش ها ناقش علمي لازم الانصاف لازم قطع ده ما ينفعش. احد اخوانكم بالامس اتصل عليا قال يا شيخ كلام لرسلان جديد ارسل لي واحد مقطع رسلان يقول اذا كان الغناء حراما فعلى ما سمى النبي ابنته ام كلثوم. والمقطع موجود صوته موجود هاته هتلاقيه موجود موجود موجود. فقلت ما يقول هذا رسلان ابدا احسبه ما يقول ابدا ابدا هذا هتجده ايه رسلان بيحكي قول عن واحد انه بيقول فلان بيقول اذا كان الغناء حرام على ما سمى النبي ابنته ام كلثوم فجيه اللي قطع الجزء ده ونشر. لكن الرسام ما يقولش كده. اقول لك على حاجة ولا حساء ولا حوين ولا حد من دول يقولها كده كفاية الطوام اللي عند الرسام لكن الرسام ما يقولش كده. الاخ جزاه الله خير قلت له بحث في الاصل بحث في الاصل وبعت لي رسالة ليلا اني فعلا رجعت للمقطع وجدت ان الرسام يحكي. طبعا دي لو عند رسلانيه ما عندهمش الحاجات دي اصلا ما بتربوش على الحاجات دي. هتربى ازاي؟ طب خد طب دي شوف انا استبعدتها عن رسلان ازاي مع استبعدتها عن رسلان ازاي. لكن رسلان لم يستبعد ان يقول هشام البيه ينتمي لتنظيم عالمي يهدف لاسقاط الحكومات العربيه. شفت الفرق؟ شوف المفترض لو جه رسلان واحد يقول له ده هشام البيه بينتمي لتنظيم عالمي يهدف لاسقاط رسلان يقول له ايه؟ انا الحويني لو واحد الحويني لا كذب كذب الحويني ينتمي لتنظيم عالمي يهدف لاسقاط الحكومات الاسلاميه كذب. الا ان يجيب لي بينه احنا ما نستبعدش اي حد عن اي حد. لكن الظن والظن مش في المبتدع هنا. اما نقول مثلا ان الظن في رسام ما يقولش ان بقى صاحب سن ان الظن في حوين ما يقولش يبقى بقى صاحب سن لا مبتدع على ما هو عليه. بس في اقوال احنا نعرف اصول الناس دي احنا نعرف مسالكها. ففي هو الغناء الاقبح ولا الطعن في الانبياء والصحابه؟ تمام الطعن في الصحابه اقبح وده عند رسلان موجود موجود. بس احنا بنستبعد اقوال باعتبار ايه اصول. يعني ما تقول مثلا جاء عن واحد من اللي انتوا عارفينهم بتوع القنوات واللي بعمم والنظام ده يقول دي انا فيروزي المذهب موجود انا كلثومي المذهب موجود دي ما نستبعدش عنه اي حاجه خالص معروف. لكن دون نستبعد واستبعادك للجزئيه دي مش معناه ان بقى سني. لكن أهل السنة مأمورون بالعدل. فإذا كان العدل مع اليهودي لا تنسب إلى اليهودي إن بيقول إن الله ثالث ثلاثة ولحد مع النصراني لا تنسب إلى النصراني أنهم يقولون يد الله مغلولة، لا، اليهود هم اللي قالوا يد الله مغلولة، والنصارى هم الذين قالوا نغفل الثلاثة. فهل يا ترى هؤلاء الناس يتربون على العدل؟ هل يتربون على العدل؟ إن هذا لا ما يليق، لا هذا ما يقوله، ما يقوله وإحنا بينا ردود من سنين. نعم، ليه؟ لأن من قبلنا الردود لإحقاق حق أبطال باطل، مش علوه في الأرض، إنما من قبلهم غير ذلك. ولهذا تجد الطالب هنا لا يسامح شيخه يناقش وليه وإزاي وجاي منين، إنما الطالب هناك رايح يمين شيخ يمين يمين شيخ شمال شمال، تنظيم عالمي يهدي في إسقاط الحكومات. احنا ما سمعناش، اقول لكم على حاجة، احنا ما سمعناش اصلا عن اي واحد، لا اخواني ولا غير اخواني، يعني حتى الداعش بيقول تنظيم عالمي يهدي في كذا. الداعش فكر، فكر معروف، ده فكره، مش لا تنظيم عالمي ولا شيء. هو الدواعش دواعش، هم القاعدة قاعدة، بيكفروا الحكومات. يبقى هو مش بيهدف لإسقاط حكومات من باب يعني تنظيم بقى بيمول، لا، ده معتقد الحاكم كافر ولهذا هنسقطها. يبقى بينتمي إلى فكر معين، مش منظمة عالمية، فكر معين. لكن في البعض قد ينتمي لتنظيمات بيقبض، ده حاجة تانية، احنا نتكلم عن فكر. تبتلق الله بهذا، ولن أسامح، ولن أسامح. ده احنا ما بنرجو عند الله، احنا عندنا ذنوب كثيرة، بنرجو لما تيجي حاجة زي كده تخفف شوي، احنا هنسيبها؟ لن نسامح في هذا إلا بتوبة، بتوبة للمنهج، توبة صحيحة، كما قال أحمد لما طلب منه مسامحة، قال أما أنا كحقي وكذا، هذه أنا ما، أما حق الشيخ الإسلام أقصد، أما حق الله حق رسوله كذا، لا هذا ما بعندنا أصلا. أنت هتسامح أشعري أصلا؟ أنا كنت أشعري وردت عليك فسامحني. أنت هتسامحني أنا سامحك ولا هتسامح المنهج؟ لا. أنت إذا كنت أنت عزلتني من وظيفة يا سيدي، إذا كنت أنت شتمتني انا اقدر اتنازع عن حقي، بس باقي مش انت اشعري لسه، مش هيحصل طبعا مسامحه. انما لو تركت اشعريتك واظهرت سلفيتك وصرت امام سنه، يا الله، نسال الله ان كل اذيه وان كل معصيه فعلتها قبلنا ان تكون لك حسنات، مش ان يغفرها الله لك، ان تكون لك حسنات. أقسم بالله يا إخواني والله يطلع على قلبي أن هؤلاء جميعا لو رجعوا إلى السنة ورفعوا لواءها ونشروها، أقسم بالله هؤلاء لا يكونون أحب الناس إلي، أقسم بالله أنني لا أجد في صدري أدنى 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 شيء من حنق، من حسد، من أمر شخصي مع واحد من هؤلاء. إنما هي قضية الدين، قضية الدين. فلو أن الواحد عاد من هؤلاء إلى منهج ينصر سنة، يا الله، يصبح الصباح حسان، شيخ سنة، شواني، رسلان، وينشر السنة، كتب السلف هذه ينشرونها وتحكمون إليها. يا الله، يا له من فوز عظيم يا إخوان، يا له من فوز عظيم، أن يكون هذا في محافظة وده في مركز وده في بلد وده في كذا، تنتشر السنة يا إخوان. لكن أصحاب هوى وبدع وضلالات، وكل واحد يؤصل لنفسه، يؤصل لمنهجه، والمتعصب تعصب له، نعم نعم.
والشيخ الإسلام فإن قيل ثم قال هذا الكلام،
نعم، ما تكلمنيش، انت عندك حاجة تقول لإخوانك تكلمني ليه؟ ها؟ مسألة ايه؟
فإن قيل فإذا كان الإيمان المطلق يتداول جميع ما أمر الله به ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب إلى آخر النقل يعني. قال قيل أولا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق إلى آخر في الكلام يعني أقصد أن النقل ليس كلام شيخ الإسلام.
أي نعم فإن قيل من وجه وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة ذا قول. طيب في موضع آخر يكون المرجئة أشر، ده بيكون نسبي يعني نقول هذا من وجه وهذا من وجه. نعم المهم يعني مقلد، المقلد لأهل البدعة سمع السنة ولا ما سمع؟ نشأ في بيئة ما سمع إلا البدعة له حكم، نشأ في بيئة سمع فيها السنة والبدعة فيقول أنا مقلد هؤلاء له حكم. الذي ما سمع عن الحق قط وهو رجل عام ينشد الحق ولم يسمع عنه وإنما كان في بيئته بدعة فتأثر بها يظنها ويعتقدها حقا نرجو أن يغفر الله له لأنه جاهل. الذي نشأ في بيئة سمع فيها السنة فقال لا أتبع هؤلاء وأقلد هؤلاء قيل له أنت آثم، لماذا قلدت هؤلاء إذا كنت تقول أنا مقلد أنا عامي ولم تقلد الآخرين؟ لماذا قلت؟ شيخ يقول ثورات وشيخ يقول الثورات من جهة خوارج، لماذا قلت من قال الثورات أمر عرف عن المنكر؟ لماذا ولم تقلد الآخرين؟ يبقى أنت صاحب هوى. إنما المقلد المعذور من إذا أشكل عليه شيء أو وقع من شيء فسأل رجل يحسبه على علم فأفتاه فعمل بكلامه فهذا معذور، لأن الله عز وجل أحال على أهل العلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا سأل أهل الذكر. أما الآخر فليس بمعذور، لماذا؟ لأنه وصله حق، وإذا وصله الحق لزمه تأمله. نعم يبقى ده معذور. مش كل واحد يقول احنا تبع المشايخ تبع المشايخ تبع المشايخ، طب ليه تركت هؤلاء الآخرين الذين يحذرون اتبعت هؤلاء؟ يبقى أنت صاحب هوى مش تبع المشايخ، أنت تبع هواك ولست تبع المشايخ. ولهذا الشيخ مقبل لما ظهرت مسألة فتاوى البعض في جواز العمل السياسي وكذا فقالوا يا شيخ إن هؤلاء يقولون عندنا فتاوى ابن باز وفتاوى كذا، قال الآن عندهم فتاوى ابن باز وكذا، طب فتاوى ابن باز بالأمس كانت موجودة وفتاوى العلماء في جواز الاستعانة بالكافر في القتال المسلم الظالم تركوها وحذروا منها وطعنوا في العلماء بسببها، لماذا اليوم يأتون بابن باز وبالأمس كذا؟ فهؤلاء يتبعون ماذا؟ أهواءهم. دول ليسوا أتباع ابن باز، دول ليسوا أتباع ابن باز. زي اللي بيأتيك بفتوى للفوزان قل له حط الفتوى على جنب، هتاخد كلام الفوزان في كل مواضعه؟ أنا هبين لك فتوى الفوزان دلوقتي، لكن قبل ما ابين لك الفتوى هو انت تبع الفوزان؟ يعني انت تاخد كلام الفوزان في... اذا كان علي جمعه، علي جمعه يا اخوان بيستدل بابن تيميه ولا بيطعن في ابن تيميه؟ علي جمعه مسك ورقه يقول لك ايه الورقه دي فيها الطعن في الصوفيه. ها العيال ما احنا طالعين لنا عيال كده الايام دي مش عارف ايه كلامنا ده معنى كلامه يعني بيطعنوا في نفسه ده ابن تيمية. ابن تيمية له عنوان كبير، كتاب عنوان كبير ابن تيمية والتصوف، هذا ابن تيمية. روحوا اسألوا في المكاتب اللي برا دي هتلاقوا كده أقوال السلفين باين في السادة الصوفية السادة الصوفية أسياد أو طبعا من الطرق الخبيثة في التصنيف الآن إن هم يتم مثل هذه يجيب لك مثلا وليكن أقوال السابقين يعني في السادة الصوفية زي أقوال إيه العلماء في الاحتفال بالمولد جايبين دلوقتي نشرين كلام وكأن ده المنهج السلفي موقفه. طب لما المنهج السلفي هنسلم جدل لما المنهج السلفي بيصنع الصوفية انت بتعديهم ليه؟ ولما ابن تيمية عامل كتاب قد كده بيحضن فيه التصوف وبيحبه وبيأيده وما انت بتعديه كل ما تجلس ليه؟ ها؟ ليه؟ بل بعضهم هو بعضهم سمى في كتاب اسمه ابن تيمية الصوفي او كان صوفيا او كذا تلاقي اسم عندك كذا كان صوفيا او حاجة كذا كذا ابن تيمية أو لهم طريقة في مثل هذا. طيب أنتم ترفضون ابن تيمية شوف ومما قامت المذاهب القديمة على ابن تيمية بسببه كان فتاوى الطلاق الآن يحاربوا ابن تيمية ليل نهار ويأخذون بفتوى ابن تيمية في طلاق الحائض والطلاق ثلاثا والطلاق في طهر جماعة فيه ليه بقى ليه ابن تيمية بقى امامه اخذ بفتوى طلقت زوجته كنت حائض خلاص لا تقع ابن تيمية يرى ان لا يقع وهو فقيه خلاص يرى يبقى ابن تيمية هنا لما خدم ايه ما عايزين اي حاجة اذا كان اذا لا اذا حتى لو لقوه طلق صريح في طهر جمعها فيه لم يجمعها فيه بعضهم كتير جدا فتاوى كده بتأتي من بعض الناس يعني يقول لك انت كنت ناوي يعني انت عايز تطلق مراتك لا انا مش عايز اطلق والله ده ام عيالي وهروح فين واجي منين مش عايز خلاص يلا روح كفر عليه وخلاص طالما مش عايز تطلق زوجتك خلاص فزلق ابن تيميه في الحائض او ابن تيميه في طور الجماعه فيه خلاص ابن تيميه في الطلاق ثلاثه يقع واحده اذا كان كذلك يبقى ناخذ فتوى ابن تيميه غير ذلك حط على ابن تيميه يبقى دول ليسوا اتباع ابن تيمية دول يتبعون أهواءهم فالمقلد اللي بيتبع هواه غير معذور وإلا فإن الكفار الذين قاتلهم النبي كفار رؤوس الكفر وأتباع في عندنا سادة كبراء وفي عندنا أتباع إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل قال الذين استضعفوا قال الذين استكبروا قال الذين اتبعوا قال الذين اتبعوا والكل واحد لا فرق طالما وصل الحق فالكل واحد. نعم عندك حاجة شيخ عماد كنت أسأل حاجة على قولهم ايه مؤمن موجود المؤمن الموجود اللي هو المؤمن كامل الإيمان كامل الإيمان ده المؤمن لا من همش دعوة بقى هم موجود فيهم هم كاملوا الإيمان هم الخوارج كاملوا الإيمان طبعا والمعتزلة كاملوا الإيمان ولهذا المعتقدات بترتبط بمواقف يا أخوان زي ما قلنا شوف مناقشة الإرهاب ناقشناه بالمعتقد اهو ان هم يرون مفهوم الايمان طيب الخوارج نفس المساله الخوارج ليه بينزعوا السلطان يا اخوان لانه كفر عنده طب والمعتزله لانه خارج عن الايمان ولهذا من اصول المعتزله الخمسه ايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو ايه اللي هو الخروج على الائمه بالسيف ليه لانه مش مؤمن ولهذا كل من اعتقد ان الحاكم مؤمن لا يجوز له الخروج حتى على مذهبهم هم حتى على مذهب الخوارج المعتزله فالحاكم المؤمن لا يخرج عليه لكن بيخرجوا ليه هم لانه صار كافرا عند الخوارج وصار خرج عن مسمى الايمان عند المعتزل ولهذا ملفقة الخوارج دول اليوم يقول لك لا احنا ما بنكفروش طب بتخرجوا ليه ولهذا احنا بنقول ان دول على مذهب الخوارج المعتزلة في النتيجة انما في الاصل المعتزلة اوضح من الخوارج اوضح من الخوارج خرج على الحاكم ليه؟ لأنه كافر الخارجي لا يعتقد الخروج على الحاكم إذا كان مؤمنا كامل الإيمان، لا يعتقد الخروج على الحاكم. ولهذا قبل ما بيخرج، قبل ما خرج على علي كفاره، قاتل علي مكفر علي. يبقى إذن الخوارج لا يعتقدون الخروج على الحاكم المؤمن ولا المعتزلة، إنما خروجهم على الحاكم لأنه كافر عند الخوارج، وإنه خارج عن مفهوم مسمى الإيمان عند المعتزلة. إنما أنت بتعتقد أنه مؤمن، تعتقد أنه مسلم مش كافر وتخرج عليه، يبقى أنت أقبح من الخارجي، يبقى أنت أقبح من الخارجي في هذه المسألة. انتبهوا يا أخواني، أنا أريد أخواني تزنوا الأمور عشان تناقشها بألف وجه، يعني مش عايزك تحفظ كلمتين ان دول، لا لازم تعرف يعني ايه هم خوارج ويعني ايه اقبح من الخوارج من وجه. هل الخوارج والمعتزله يرون الخروج على الحاكم المؤمن؟ لا. المسلم لا، طالما مسلم يبقى لا يجوز الخروج عليه، لكن خرجوا لان الخوارج كفرت والمعتزله خرجت من مسمى الايمان. انما انت انتبه، بتعتقد ان مسلم وتخرج عليه، انت مالكش مذهب، انت مذهبك اقبح من الخوارج واقبح من المعتزلة من هذا الوجه. للأسف انت نسبت مذهبك للصحابة، انت نسبت مذهبك للتابعين، انت لم تنسب مذهبك للخوارج، والخوارج يترفعون عن مذهبك لأنك ترى الخروج على حاكم مؤمن حاكم مسلم، إنما هو لا يرى، لكنك نسبت منهجك إلى الصحابة الخروج على حاكم الظالم. شوف قبح الناس، يعني وقعوا اتهام للصحابة، اتهام للصحابة بأنهم أقبح من الخوارج في هذه المسألة، وتدعي أنك تابع للصحابة، أسقطت الصحابة لترفع نفسك. أنا خرجت وليس بكافر لأن الصحابة يرون الخروج على الحاكم الظالم، 5 من الصحابة خرجوا على الحاكم الظالم، 4000 تابعي خرجوا على الحاكم الظالم. يعني نسبت مذهب الخروج على الحاكم المسلم الظالم للصحابة، والخوارج لا يرون الخروج عليه إذا كان ظالما مسلما، انما يرون انه كفر بالظلم. فلو انك كفرت بالظلم هنقول كده ايه نقلك بيت خارجي مظبوط، لكن مسلم وظالم نخرج انت اقبح من الخوارج. الجريمة التانية انك انت نسبت الخروج على الحاكم الظالم مع بقاء الإسلام إلى الصحابة إلى التابعين، فوقعت في جريمتين، جريمة الإتيان بالمعتقد الفاسد وجريمة نسبة المعتقد الفاسد إلى الصحابة، جريمتان ليس جريمة واحدة. إنك تنسب إلى الصحابة المعتقد الفاسد، 2 إنك أنت تأتيه، وإنك أنت تأتيه ما تلزمناش انت مين يعني، لكن ان تنسب الى الصحابة لا لا. عرفت اخواني؟ يبقى الخروج على الحاكم الظالم بين منهج الصحابة ومنهج الخوارج ومنهج هؤلاء والمعتزلة ومنهج هؤلاء لابد من تحريره. حينما خرجت الخوارج لان الحاكم كافر، حينما اعتزلت المعتزلة لأن الحاكم خارج عن أصل الإيمان. أنت طلعت مع وجود أصل الإيمان، مذهبك مذهب من ده؟ قل لي كده، قل لي ما المذهب الذي يقول نخرج على الحاكم الظالم الباقي على إسلامه؟ لم تجد أحدا تنتسب إليه إلا الصحابة والتابعين. تبعتم يا إخواني؟ يعني مسألة مش سهلة، مسألة مش سهلة، إنما تأتي أنت يا مقلد يا منتفع يا متعصب تلخص المسألة في النهاية، في النهاية اجتهدوا فأخطأوا، وهل كل من أخطأ نخرجه من مسمى الإيمان؟ ولهذا اعتذرنا عن سعيد بن المسيب وجماعة خرجوا مع ابن الأشعث، اعتذرنا أنهم رأوا كفره، رأوا كفر الحجاج، فكانوا متأولين في إكفاره، ولهذا تأولوا في الخروج عليه. يبقى ده باني على أصل. هتقول أيوة أيوة أنا هبقى كده، هو أيوة إحنا هو عبث كده يعني علمي أيوة كده، لكن الأمة خطأت، خطأت ابن جبير وخطأت. لكن الشاهد إن ليس مسألة سعيد بن جبير الخروج على الحاكم الظالم حتى تنسب إلى 4000 تابعي، إنما خروج على الحاكم الكافر. بعد ذلك بقى نشوف إيه مصيب أو مخطئ، مسألة أخرى. زي الحسين كده، مش المسألة مع الحسين الخروج على الحاكم الظالم، ما خرجش على الحاكم لكونه ظالما، لكن المسألة أنه لم يبيع يزيد دي مسألة تانية تصوب أو تخطئ. الله المستعان، الله المستعان. يا إخواني المسألة بارك الله فيكم ليست سهلة، مسألة يا علاء تحتاج مذاكرة، مذاكرة واستشكال وعرض. إخواني ما تناموش إلا عند الحاجة يا إخواني، الأمة في حاجة يا إخوان، يا إخواني قل الناطق بالسنة يا اخوان. احنا بنتكلم دلوقتي عن ناس كنا نعرف ان هم رؤوس السنة ببلدهم يا اخواني. فركوز ده كان رأس السنة ببلده، ان يسمع كده انا معرفش ولا في حياتي قرأت له، بس اسمع رأس السلفيين في الجزائر. اتضح ان رأس السلفيين في الجزائر ده اصلا لا يرى بيع على اي سلطان اقليمي كده، ده عايز الحاكم اللي قال له. ده اتضح ان رأس السلفيين ده جماعة بيفرق بين الطاعة وبين البيعة، انا ما بيعوش ما بنيش في عنق بيع، لكن انا اطيعه طالما مصلحه مفسده. ده اتضح ان رأس السلفيين ده بيرى الانكار العلني على المنابر على الحكام، ولا يخص الانكار العلني امام السلطان. طب اذا كان ده بقى ما بالك بغير بقى من اخوان ولا دواعش ولا شعر ولا صوفية. وبعدين انت بتواجه اي طائف، كل من انحرف كل من بعد عن حق استنى البحير وابراهيم عيسى لهم نصيب عندك، وزي ما ناس تقولك انتوا اشمعنا كذا وسايبين كذا، الالحاد له نصيب عندك، المذاهب المعاصره والحدثيون له نصيب، اليهود النصارى الروافض العلمانية الرأسمالية الاشتراكية كل ده. ولذا احنا من فضل ارجع الموقع هتجد اصلا دورات، يعني تجد دورات العلمانية، شوف كده عندك فيها ايه، مش يقولك انتوا بس قاعدين طول النهار حسان وحويني وتتكلم. فين الكلام في العلمانية؟ فين الكلام في الالحاد؟ ارجع كده شوف، ارجع شوف فيه ايه، في ملفات مش في كلمات، في ملفات، ملف العلمانية دي ايه واصولها ايه وفكرها ايه وامثلتها ايه، الماسونية الاشتراكية الرأسمالية الحدثيون عبدة الشيطان، ده فضلا بقى عن يهود ونصارى وكذا، دي ملفات لانك انت بتواجه كل باطل. طيب انت لازم ان تذاكر هذا. نعم اقرأ.
قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: قول المرجئة لا تذهب الكبائر شيئا من الإيمان، فإذا ذهب شيء منه لم يبقى من الإيمان شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان، إن لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء، فيكون شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاجر.
كما شرحنا أن الإيمان شيء واحد عند الفرق سواء مرجئة أو خارج المرجئة، إذا ذهب شيء منه زال كله. لكن الشيء هذا بقى الذي إذا ذهب الإيمان كله، ما هو؟ نجد عند المرجئة بيختلفون حسب الفرق، ونجد عند الخوارج المعتزلة يختلف أيضا على معتقد. نعم.
قال الشيخ ربيع يبدأ
ومن كلامه، ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله: وأصل الشبهة عندهم عند هؤلاء الفرق أنهم يرون أن الإيمان شيء واحد، ده أصل الشبهة، إذا زال بعضه زال كله. إنما احنا عندنا أن الإيمان شعب، إذا زال بعضه نقص الإيمان بقدر. ولهذا الزاني عندنا نقص الإيمان، عند المرجئة كمل إيمان، عند الخوارج كافر. بناء على المعتقدات دي أحكم بالآتي: الزاني عند الخوارج يا إخوان كافر، عند المرجئة يا إخوان كامل إيمان، عند المعتزلة فاسق في منزلة بين المنزلتين، عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق أو مؤمن بإيمانه عاصم بكبيرته وفاسق بكبيرته. الحاكم بغير ما أنزل الله عند المرجئة كامل إيمان، عند الخوارج، عند المعتزلة، عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان. أيوه شيخ، بس لو جحد يبقى أنت لا تفهم شيء. تقولش لو جحد، ولو الزنا جحد ها واستحل وكذا، ما هو ده وارد في كل المعاصي. أما نقول هذا ناقص إيمان، شمعنا بقى أما نمثلك بالزاني معانا، القاتل معانا، المرابع، أول ما يجيك الحاكم بس أصل هؤلاء ما فعلوا إلا لأنه، اشمعنا التفصيلات دي جت في الحاكم؟ ما هو نفس المثال، طالما أنك اعتقدت معنا أنه معصية يبقى أنا أقول يكفر بما يكفر به أصحاب المعاصي. ومن هنا أيضا أتى الأمر عند هؤلاء أن الحكم بخلاف المعاصي. من هنا تقول إيه المسلم إذا قتل؟ يقول لك عاصي. كيف عاصي والنبي يقول في حديث مسعود في صحيحين: سباب المسلم سوق واقتلوا كفر. قال لك ده كفر أصغر والكفر كفران. طيب جيد كويس، طيب إيه حكم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب؟ هذا عاصي. نقول له كيف عاصي والنبي يقول ثنتان في ناس وما بيهما كفر؟ قال ده كفر أصغر. طيب ايه تقول في الحاكم غير نظراء؟ كافر. ما دليلك؟ ومن لم يحكم من نظراء فليكم كافرون. تبدأ اصغر، لا اكبر. هذا ليه اكبر؟ لانه ما نحى الشريعة ولا كذا الا لان ده لازم، احنا عايزين دليل مباشر، ما عندك إلا فأولئكم كافرون. فسرها الصحابة ومن بعدهم بالكفر الأصغر. أنت بقى بتفسرها بالحكم الخليفة كفر أكبر ليه؟ باللازم، لأنه ما حكم بهذا إلا لأنه يعتقد، إلا لأن هؤلاء تربوا في الغرب، هؤلاء أبناء يهود، ده هؤلاء كذا، هؤلاء أرادوا رفع شريعة الملك والحكم شريعة مش عارف الإيه وهكذا. يبقى ده هنا إذا جاء يكفر باللازم. نعم.
قال الشيخ ربيع:
طب لو احنا طرحنا عليه قلنا له انت بتقول كافر ده كفر، القاتل ده كفر أصغر، هيقول اه. هنقوله طيب لكن إذا قتل بلدا، لكن إذا قتل أباه أيضا كفر دون كفر. نقول كيف هو ما قتل أباه إلا أن يصح الكفر، كيف يقدم على قتل أبيه؟ ده هذا خلاف الفطرة. إذن ما قتل أباه إلا لأنه كافر يستحل ذلك وبالتالي يكون كافرا. يقول أنت الآن بتكفر باللازم. نقول له آه، زي ما أنت بتكفر باللازم أنت بتنكر عليه اللازم ليه؟ لماذا تنكر عليه اللازم؟ الزنا، زنى بامرأة أجنبية عاصي، زنى بحليلة جاري مشتبع عاصي ولا كافر؟ حليلة جارة جارتك. طب زنى بأمه، ده كافر بقى طبعا. عندك كده كافر ليه؟ باللازم انا هكفره باللازم، هقول ما زنى بأمه الا لانه يستحل ذلك، ولو كان لا يستحل ذلك ما زنى بأمه رد هيكون عليه ايه؟ هذا تكفير باللازم، والتكفير باللازم لا يصح. نقول بس وانت كفرت باللازم. طب البنوك الربويه بقى، البنوك هنا وهنا وقواعد وقوانين، اه دي عندك ايه؟ عاصي مرابي يحارب الله ورسوله، لكن كافر؟ لا، نحن لا نكفر بالمعاصي. طب انا عندي مثلا مثال، هذا كافر ليه؟ لانه ما وضع البنوك ولا فتحها ولا جعل قواعدها المرتبه ولا جعل قوانينها المرتبه ولا ولا، الا لانه مستحل للربا. فان قلت لي لا ما يصلح لانه تكفير باللازم، قلت لك ايضا في مساله الحكم والمظله ما يصلح لان هذا تكفير باللازم، والتكفير باللازم ليس معمولا به عند اهل السنه والجماعه. نعم.
قال الشيخ ربيع: يبدا كلام محمد بن نصر المروزي في علاقه الايمان بالاسلام. قال الشيخ ربيع: ارتباط الاسلام بالايمان والعكس. قال شيخ الاسلام رحمه الله: فمثل الاسلام من الايمان كمثل الشهادتين احداهما من الاخرى في المعنى والحكم، فشهاده الرسول غير شهاده الوحدانيه، فهما شيئان في الاعيان واحداهما مرتبطه بالاخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الايمان والاسلام احدهما مرتبط بالاخر فهما كشيء واحد، لا ايمان لمن لا اسلام له ولا اسلام لمن لا ايمان له، اذ لا يخلو المسلم من ايمان به يصح اسلامه، ولا يخلو المؤمن من اسلام به يحقق ايمانه من حيث اشتراط الله من حيث اشترط الله للاعمال الصالحه الايمان واشترط للإيمان الأعمال الصالحة.
اكتب بجوارها دي واجب الحفظ، واجب الحفظ، مش يعني إذا ما حفظتهاش تبقى آثم، إذا ما حفظتهاش نقص تصوره في هذه المسألة. فهمتم المراد من هذه المسألة ومن كلام شيخ إسلام؟ ما المراد من هذه المسألة؟ المراد ارتباط الإيمان بالإسلام ارتباط التلازم، فهناك تلازم بين الإسلام والإيمان. أصل الإسلام العمل الظاهر، وأصل الإيمان العمل الباطن، فهما في الأعيان شيئان ولكنهما في الحكم شيء واحد، لابد من تكاملهما حتى يحصل لك الحكم. مثل الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله لها معنى، شهادة أن محمد رسول الله لها معنى، فهما شيئان. شهادة أن لا إله إلا الله تحقيق التوحيد والمعبود، شهادة أن محمد رسول الله تحقيق المتبوع، شهادة أن لا إله إلا الله خاصة بالتوحيد، شهادة أن محمد رسول الله خاصة بالرسالة، صح؟ يبقى هما شيئان ولا شيء واحد؟ شيئان ولا شيء واحد؟ قول. ألا أنت ساكت ليه؟ سرحت مع سفيان؟ ما تسرحش يا محمد. هما شيئان، شهادة أن لا إله إلا الله شيء، شهادة أن محمد رسول الله شيء، ده توحيد، دي رسالة، دي الشهادة بأن الله معبودك لا معبود لك سواه، وهذا النبي مدبوعك على الإطلاق لا مدبوع لك سواه، فهما شيئان. فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، أي لكنهما متلازمان، فلا تقبل الشهادة الأولى شهادة التوحيد إلا بالشهادة الثانية الإيمان بالرسول، ولا تقبل شهادة الرسول إلا بالشهادة الأولى الوحدانية. شهد أن محمد رسول الله وأنه المتبوع بإطلاق لا يتبع سواه، ولكنه يرى الند والشريك مع الأولى في لا إله إلا الله، غير مسلم كافر، يرى أن الله يفرد بالعبادة ولا يرى أن الرسول يفرد بالرسالة، كافر. إذن مع كون هذه الشهادة في التوحيد وهذه الشهادة في الرسالة إلا أنهما متلازمان، فلا تصح إحداهما إلا بالأخرى. طيب التمثيل بالشهادتين يريد شيخ سمان يدخل به الإيه؟ فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين، إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم. فالشهادتان شيئان في الأعيان وفي المعنى والحكم شيء واحد. الإسلام الإيمان شيئان في الأعيان، الإسلام ظاهر والإيمان باطن، لكن في المعنى والحكم شيء واحد، فلا يصح إسلام إلا ومعه إيمان، ولا إيمان إلا ومعه إسلام. فقال كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. أنا عندي الإيمان الإسلام بالظاهر هو، لكن لازم يكون موجود عمل قلب، لازم، ما يصحش إسلام ظاهر إلا بإيمان باطن. طب وبعدين ها؟ ولا يخلو المؤمن الباطن، عندي إيمان في الباطن، عندي أعمال القلوب الإيمان هو، ولا يخلو المؤمن اللي هو عنده الباطن من إسلام به يحقق إيمانه، لازم يكون في الظاهر إسلام، خلاص. ولذا احنا قلنا إذا لم يوجد عمل جرح كلية يكون كافرا، ليه؟ يدل على أن الباطن خالي من الإيمان، إذ لو كان هناك إيمان في الباطن للازم ظهور موجبه في الخارج، فلا يصح إسلام في الظاهر لا إيمان معه، ولهذا كفرنا المنافقين، ولا يصح إيمان في الباطن لا إسلام معه يحققه إيمانه، من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الباطن الأعمال الصالحة، وهذه مناقشة أو بعد في مناقشة حكم تارك أعمال الجوارح كلية. يا ياسر يا برهامي يا عادل يا سيد يا كل من يرى أنه على على منهج السنة في الإيمان، الإيمان قوله عمل زنقص، تقولون هكذا، وأن السلف قالوا من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، ولهذا نحن نرى هذا، وإن كنا نرى أن تارك الأعمال كلية ليس بكافر بل وناقص الإيمان، فلماذا تحكمون علينا بأننا مرجئة والمرجئة لا يرون دخول العمل في مسمى الإيمان ونحن نراه؟ اتقوا الله فينا، كيف نكون مرجئة والمرجئة لا يرون العمل ونحن نقول إيمان قول وعمل؟ كيف نقول لأنكم تقولونها لفظا لا معنى، فأنتم تقولون الإيمان قول وعمل، ثم تجعلون الإيمان قولا بلا عمل. الإيمان قول وعمل، تقولون نعم، طب حكم ترك العمل بقى عنده إيه؟ قول. أنتم بتقولوا الإيمان قوله، ليس باللازم أن تقولوا ذلك لفظا. أنتم حكمتم لهذا بالإيمان مع أنه ليس عنده إلى القول. نعم، يبقى إذن الإيمان ليس قولا وعملا عندكم. الإيمان قول، حيث إن العمل، نسألكم سؤالا، أنت تقول ما قول وعمل؟ قالوا نعم. قلنا العمل ركن ولا واجب ولا مستحب؟ قالوا العمل واجب. قلنا هذا حقيقة النزاع، العمل ركن، ولهذا هم صححوا الإيمان بالعمل لأنه ترك واجب، ونحن نقول لا نصحح الإيمان بالعمل لأنه ترك ركن. لأن عندنا ما يصلح إسلام اللي هو عمل ظاهره بلا إيمان، لازم يكون أصل الإيمان عنده، ولا إيمان بدون عمل ظاهر، لازم الإيمان اللي هنا يكون عنده إسلام. فلا إسلام بلا إيمان، ولا إيمان بلا إسلام، والقائل بنجاة تارك الأعمال مجوز أن يكون هناك إيمان بلا إسلام. أحبائي أحبائي، انتبهوا انتبهوا، بارك الله فيكم، هذه مسائل دقيقة، دي مسائل دقيقة. انت مش فريق هشام البير اللي بيرى عدم نجاة ترك العمل، والتاني فريق ياسر البرهامي اللي بيرى نجاة ترك العمل. ياسر البرهامي ايه وهشام البير ايه؟ انتبه بارك الله فيك، حقيقة المذهب، حقيقة السنة. اذا بين الاسلام والايمان من التلازم ما بين شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكما أنك لا ترى إحداهما بدون الأخرى، فكذلك لا ينبغي أن ترى أحدهما، إسلام الإيمان، بدون الآخر. لازم التلازم. لكن ما القدر في الإسلام وما القدر في الإيمان اللي تحقق بالتلازم؟ هنقول أصل الإسلام وأصل الإيمان، وليس كمال الإسلام وكمال الإيمان. ليس الإسلام الذي لا ترك لعمل فيه، وليس الإيمان الذي لا وجود لعمل منه، لا وجود لنقص فيه، بل لابد من تحقق أصل الإيمان وتحقق أصل الإسلام حتى تكون مؤمنا مسلما. ولهذا لا يتصور إسلام بلا إيمان إلا في المنافقين، وده بيكون إسلام باعتبار الحكم الظاهر عندنا، إنما عند الله كفر مش إسلام. إسلام المنافقين يا إخواني إسلام باعتبار أحكام دنيوية، وليس باعتبار حكم عند الله ولا حكم أخروي. عند الله كافر، عند الله مش مسلم. عندنا مسلم، عندنا مسلم، يعني الأحكام أحكام المسلمين تجري عليه، لكن هو كافر، كافر عند الله، لكن عندنا كافر في الباطن ومسلم في الظاهر، لأنه كفره في الباطن، فهو عندنا مسلم في الظاهر، فبنجري عليه الأحكام. يبقى هنقول ده مسلم مع خلو القلب من الإيمان في المنافق بس، إنما غير المنافق لا يكون كذلك. عندنا في الباطن مؤمن ولا عمل في الظاهر، هذا لا يكون عند أهل السنة أبدا، مستحيل. وبالتالي هيستوجب هذا أن يكون من عنده تصديق زي الأشعرة كده، يلزمه أن يقول بأنا فرعون مؤمن، لأن الله قال وجعلت بها وسيقنتها أنفسهم ظلم علو. وأعطيكم برضو معلومة فائدة كده فائدة، هو فرعون عندهم إيه؟ كافر. إزاي كافر وأنتوا أصلا بتقولوا لي من تصديق؟ والله شهد لهم بالتصديق، وجحدوا بها واستقرت أنفسهم ظلم علو. هات يا ابني، هل تلاقي دي كده؟ إزاي فرعون عند الأشاعرة كافر ليه؟ كافر عندهم ليه؟ خلي بالك، كافر عندهم لأنه ممتنع عن لا إله إلا الله عنادا، لأنه القول عندهم لازم لإجراء الأحكام. وبالتالي وإن كان الإيمان عند الأشاعرة تصديق، ولو لم يقل لا إله إلا الله بيكون مؤمن، إلا إنه لإجراء الأحكام الدنيوية لابد من النطق. يبقى النطق ليس شرطا في الإيمان، ولكن شرط لإجراء الأحكام، إنما هو مؤمن بدونه. هذه المسألة الأولى. يبقى لما تيجي تقول يعني فلان ده لما ينطقش ده، نقول مسلم لك لا، لازم ينطق، لكن لازم ينطق ليه؟ لإجراء الأحكام الظاهرة، إنما هو مؤمن بالتصديق اللي عنده، هو مؤمن بس مش مسلم. هو مؤمن بس مش مسلم. مش مسلم ليه؟ لأنه ما نطقش. بس هو مؤمن ليه ولو ما نطقش؟ لأن عنده التصديق. انتبهوا، ده منهج الأشاعرة اللي من عندهم تصديق، لكن الإسلام عندهم لازم النطق عشان تجري أحكام الظاهر. طيب، قلنا لهم من لازم كلامكم ده إن يكون المصدق غير الناطق مؤمن. قالوا آه، يعني فرعون كان مؤمن؟ لا، كافر. ويعني أبو طالب كان مؤمن؟ بلاش أبو طالب، لأن طلعوهن مؤمن، طلعوه يسر جبر، طلعوا مؤمن. كان احنا بنلزمهم كده ومش لاقين حد يقول مؤمن، طلعوه مؤمن، لأن يسر جبر التزم مذهبه، المؤمن مش مسلم. عشان كده أبو طالب داخل الجنة وبيعذب على عدم إسلامه، إنما هيدخل الجنة. ففرعون كده قال مؤمن، طلعوا قاعدة تانية بقى عشان يخرجوا من الإلزام ده، أخرجوا قاعدة أخرى. إيه القاعدة الأخرى؟ أنتوا ماشيين معايا ولا واقفين؟ ها؟ عشان كده زكتوا واقفين، أعيد تاني. طيب، طلعوا قاعدة تانية عشان يطلعوا بها فرعون وكذا. قال لك بقى الناطق ده اللي مش ناطق، احنا قلنا مؤمن اه، بس عشان احكام الاسلام هنقول لازم ينطق، يبقى ده مسلم، بس هو مؤمن وان لم ينطق. فلما الزمناهم بفرعون ومن على شاكلته، قال لك انتبه، عدم النطق بلا اله الا الله رجع لامرين، عشان يدخلوا بقى التاني، رجع لامرين. لم ينطق لعدم نطقه، لا لعناد وإبائه، بس ما نطقش خالص، يعني واحد مسلم عنده صدق وما نطقش خالص ولا قال أي حاجة، ده مؤمن. بس احنا مش هنجري على احكام الإسلام إلا إذا نطق، بس مؤمن. فبالتالي معاند ومستكبر. جينا نقول له قول له لا، عرضناه عليه قال لا، ده كافر مش مؤمن، ده كافر. يبقى الممتنع عن لا إله الله على حاجة على درجتين، ممتنع من غير عدن واستكبار، فده اللي احنا قصدنا ان هو مؤمن في الباطن، ده مؤمن، لكن مش مسلم لانه لم ينطق، بس هو مؤمن لانه لم ينطق بها ليس عنادا. الثاني لم ينطق بها عنادا واستكبارا، فقلنا اذا ليس بمؤمن بقينا معهم نهدم في اصوله، قلنا اذا هنا اقتضى مذهبكم في المعاند ان الايمان تصديق وقول. قالوا ازاي الايمان عندنا تصديق بس؟ قلنا لان النقد عندكم هنا متعلق بالقول مش متعقد متعلق بالتصديق، وانتم ترون الايمان والتصديق، يبقى يقتضي ان يكون الكفر ما يخالف التصديق، انما انتم جعلتم الكفر هنا متعلق بالقول لانه ابى عنادا واستكبارا، يبقى كيف تعودوا بنقد القول على نقد، انا هسألكم تاني، على نقد التصديق؟ يبقى بهذا وان فررتم من الالزام ان فرعون مؤمن وهو لم ينطق عن تصديق، بالتفريق بين الذي لا ينطق عنادا واستكبارا والذي ينطق عنادا واستكبارا، وطلعتم كده زي شعرة من العجين فيها قدام اتباعكم طبعا ان كده خلاص تمام، يبقى كده فرعون ايه يا جماعة؟ كافر مش مؤمن. ليه يا جماعة؟ لانه امتنع عن النطق عنادا واستكبارا. فالجماعة السلفيون بقى اللي بيقولك يبقى كده يلزم ان يبقى فرعون مؤمن، رددنا عليهم كده، عرفتم انا قاهر الشبهات، انا قاعد السلفيين ليه النهار؟ قلنا له لا تعال القضية ما خلصتش. ايه اللي لسه ما خلصتش تاني؟ ما احنا طلعناك فرعون كفر، هو انت عايز منا ايه تاني؟ عايز منك ده انا مذاكر لك ايه كده؟ انت كفرته بايه؟ ما قالش لا الى وعنادا، يبقى انت كفرته بالقول، والقول عندك اصلا لا يدخل في مسمى الايمان، انت عندك الايمان تصديق. ايه يا عم انا علي جمعة بتاع الشبهة دي، انا الكبير بقى، انت هتغلبه عندك ايه؟ ما هو اصل بقى اصلا عدم قوله عنادا مش ده المكفر. لا يا عم علي، ما هم قالوا اهو لا ما يعرفوش حاجة، ده دليل على الكفر، دليل على انه ما عندوش تصديق، يبقى احنا كفرنا بنفي التصديق. مش بنكفره عشان عاند يقول لا اله الا الله ان بنفسها بالقول، انما لما عاند واستكبر يقول لا اله الا الله دل ذلك على ان التصديق غير موجود، يبقى احنا كفرنا بالتصديق، ما عادش يلزمنا بقى ايه كلامكم. نقول فعلا، لانه تبين لنا الان انكم اضل من اضل اهل الارض، انتوا بتحطوا منهج يمشي معاكم، مش بتحطوا منهج بالكتاب والسنه، لان المعاند هذا ابى يقول لا ده كافر بنفسه، انتم جعلتم من التصديق وعدتم هذا الى عدم التصديق، يعني لم تتصوروا تصديقا مع الايه؟ مع العناد. ولهذا المرجئة بيعود بالكفر القولي والعملي الى القلب، وان ده دليل على ان التصديق اللي عنده مش تصديق صحيح. هذا تصور مذهب الأشاعرة. يبقى لماذا فرعون عند مسلم عنده كافر مع ان الايمان تصديق، وفرعون عنده وجحد بقى واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا؟ يبقى ده عنده لانه ابى يقول لا اله الا الله عناد. طب ما هو يبقى كده انتم كفرتم بالقول. قال لك لا، ده يدل على ان التصديق ايه؟ غير موجود. وهذا كلام باطل من أصل المسألة، وهي أن القول أصل وركن، وأن التصديق أصل وركن، وأن أعمال جوارح أصل وركن. لكن اللي أنا عايز تعرفه كلمة القول دي عند الأشعر إيه؟ القول ده قسم لإجراء أحكام الظاهر عليه، يبقى مسلم. طيب ما قالهاش، ما عندوش عناد، بقى مؤمن في الباطن بس مش مسلم في الظاهر في الأحكام، وقول هو دال على الكفر هو عدم التصديق، وهو إذا امتنع عنها إيه؟ عناد واستكبار. هذا تصور مذهبي. نعم نعم، يدل عليه أن يلزموا إيه؟ ما فهمت يعني التصور. ان التصديق كاذب، يعني ان اثبات القرآن له بالتصديق هذا لازم. لكن ممكن يتلاعب ويقول لك ايه ده تصديق مجرد مش تصديق شرعي. لكن احنا هنرد عليهم نقولهم وهل انتم الزمتم شيئا فوق التصديق؟ انتم مجرد التصديق عندكم، انتم مجرد التصديق عندكم. يبقى هنا هذا لازم جيد، لازم جيد. انما لما يقول ده بالدلاله على نفي التصديق، نقول القران اثبت التصديق. فان قالوا احنا ليس عندنا التصديق المجرد، لازم يكون تصديق بيقين، يقولوا انتم اضفتم شيئا اخر غير التصديق، وأنتم ترون الإيمان هو التصديق المجرد، مجرد يصدق، مجرد يصدق. نعم إيه كيف يعني؟ قول إيه؟ قول إلا قالوا إلا مرزي. طيب لا لا خلي هي نفس ما تقرأ، بس محتاجة وقت آخر. طيب أكمل. نفي إيه؟ ها؟
قال التفتزاني حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه، ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل، خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافيه. نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكونه علامة للتكذيب، ولا نزاع في أن من المعاصي.
نعم نعم ها.
لكونه علامة
للتكذيب. نعم
نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكونه علامة للتكذيب،
وليس هو كفر بنفسه، لكن كون علامة. نعم اقرأ.
قال الشيخ ربيع: بدأ تعليق شيخ الإسلام على محمد بن نصر المروزي مع بيان قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان، أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدقه أو أنه لم يرى خلاف أهل الأهواء خلافا.
نعم، الموضع هذا قلت كأنه أراد بذلك يا جماعة الصحابة. لا، هات الموضع ده في أصل الفتاوى. قلت كأنه أراد بذلك يا جماعة الصحابة ومتبعهم، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدق. طبعا لعل يقصد في هذا في مبحث هل الإسلام غير الإيمان أو هما شيء واحد. هذا وجد فيه نزاع بين السلف، هل هما شيء واحد أو هما متغيران. فلمحمد بن نصر كذا وجماعة قول ولغيرهم قول، وهذا نزاع يكاد يكون لفظيا ليس حقيقيا. ليه؟ الذين قالوا الإسلام والإيمان واحد أتوا بنصوص فيها إطلاق الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام وكذا، وأتوا بهذا. أتوا بنصوص إذا افترق اجتمع. طيب، والذين قالوا هم متغيران جمعوا بين الأدلة وقالوا نفرق بين اجتماعهما وافتراقهما، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي إذا افترق فجاء الإسلام فقط دخل في الإيمان، أو الإيمان فقط دخل في الإسلام، وإذا اجتمع في نص واحد افترق كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. إنما هما مختلفان. ففي حديث جبريل سأل جبريل النبي عن الإسلام وعن الإيمان، وكان الجواب بالإسلام غير الجواب بالإيمان، فلو كان شيئا واحدا لكان السؤال واحدا ولكان الجواب واحد. في حديث سعد بن أبي وقاص أو مسلما، لما قال إن لا أراه مؤمنا قالوا مسلما، فلو كان شيئا واحدا ما كان فهناك داعي للمراجعة. لكن أتوا بنصوص أنهما واحد، مثل في الصحيح في حديث وفد عبد القيس لما قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ففسر بالإسلام. قالوا يبقى دليل على إن الإيمان هو الإسلام. إحنا بقى نجمع جميع النصوص ثم نقول ومن مجموع النصوص تبين أن الإسلام أطلق على الإيمان فعلا، وأن الإيمان أطلق على الإسلام فعلا، ونصوص فرقت فدل هذا على أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر، ده إذا افترق اجتمع. طب وإذا ذكر معا في نص واحد افترق فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم.
قال وقال أيضا فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمنا، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلما، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. قلت كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام، وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدقه، أو أنه لم يرى خلاف أهل الأهواء خلافا، وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم، وهذا والله أعلم مراده. فإنه عقد الفصل 33 في بيان تفصيل الإيمان الإسلام والإيمان وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة، وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس، لكن ينازع في شيئين: أحدهما أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل.
لازم الإسلام الذي يحصل إثابة عليه، الإسلام هو الشرعي، لابد يكون معه أصل إيمان.
والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق مؤمنا دون مسلم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلم، لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقول لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار، فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء، ويقولون لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل أو مسلم لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين، فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين ولم يكونوا من السابقين والمقربين. وليس الأمر كذلك، بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع. ولو جاز أن ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيمانا نفي الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين بل وعن كثير من الأنبياء، وهذا في غاية الفساد، وهذا من جنس قول من يقول نفي الاسم لنفي كماله المستحب. وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله، بل هذا الحديث خص من من قيل فيه مسلم وليس بمؤمن، فلا بد أن يكون ناقصا عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة، ويكون إيمانه ناقصا عن إيمان هؤلاء كلهم، فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كله، ثم إن كان قادرا على ذلك الإيمان وترك الواجب كان مستحقا للذم، وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء كان عاجزا عن مثل إيمانهم، ولا يكون هذا واجب عليه
واجبا عليه
فهو وإن دخل الجنة.
نعم.
قال الشيخ ربيع: في أهل البدع من يكون جاهلا ومن يكون منافقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن.
يعني قد يكون مقلدا جاهلا كذا كذا، وليس مراده الكفر بالإسلام أو مراده كذا، ومنهم من قد يكون زنديقا منافقا يظهر خلاف ما يبطن، يعني من أهل بدع من كذا ومن كذا، منهم من يكون يعني ينتسب إلى بدعة التجاهم، ينتسب إلى بدعة كذا، من هو منافق أصلا زنديق، ومنهم من يكون جاهلا يعتقد أن هذا الحق، فيكون هذا جاهلا وضالا لكن ليس بالزنديق ولا بالمنافق، والآخر يكون زنديق المنافق. نعم.
قال الشيخ ربيع: عدد فرق المرجئة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنه، منهم الأشعري فإنه قال في كتابه في المقالات: اختلف المرجئة في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة.
يعني نفس الإرجاء المرجئة انقسموا إلى فرق كثيرة، وكل فرقة لها مذهب في الإيمان. ولهذا احنا قلنا يطلق على الإنسان وصف الفرقة إذا وافقها في شيء مما هي عليه، وليس بلازم أن يجتمع فيه كل شيء لدى الفرقة. المرجئة فرق كثيرة، أقوال متعددة، لازم تجتمع فيها الأقوال؟ لازم لا، إنما لو أنا على قول من هذه الأقوال فإنه يلحق بهم طالما قامت الحجة عليه. فمن فرق المرجئة من يرى إن عمل القلب يدخل في المسمى، ومنهم من لا يرى ذلك. نعم.
قال الشيخ ربيع: الكفر هو عدم الإيمان.
اللي لا يرى عمل دخول لا يرى عمل قلب دخول المسمى ده لازمه قول جهم، بقى جهمي اللي هو الإيمان عنده معرفة، واللي بيرى انه لابد من عمل القلب لازمه ان يرى عمل الجوارح للتلازم بينهما بين الباطن والظاهر. كل من يرى لزوم عمل القلب للايمان حتى يكون مؤمنا لابد من عمل القلب، لازمه انه يرى ان عمل الجوارح لازم كذلك، لأن عمل القلب يلزم منه عمل الجارح حتما ولا بد. كيف يكون في قلبك أصل التصديق وأصل المحبة وأصل الخوف وأصل الرجاء وأصل التوكل وأصل الإنابة وأصل الخشوع وأصل كل هذه ولا تتحرك جارحتك بعمل؟ هذا مستحيل، مع إمكانية ذلك مستحيل، ومع العلم بذلك مستحيل، هذا لا يتصور. فمن رأى زي اسكندرية مثلا، زي برهامي وعادل السيد وكلمان، هؤلاء يرون ماذا؟ يرون ان لازم عمل القلب، يرون ان عمل القلب ده ركن، يرون عمل القلب ركن. نقول من رأى أن عمل القلب ركن يلزمه أن يرى أن عمل الجوارح ركن، ولابد من تحقق الركنين، أصل عمل الإيمان وأصل أصل عمل القلب وأصل عمل الجرح، اللي احنا بنسميه جنس عمل القلب وجنس عمل الجرح. لازم، لأن هذا تلازم، كما بيّن شيخ الإسلام من قبل أنه لا بد مع أصل الإيمان من الإسلام، أصل الإسلام، ولا بد مع الإسلام من إيمان، فهما كالشهادتين، كذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح كالشهادتين، هما شيئان في الأعيان، عمل قلب وعمل جارحة، وهما في الحكم شيء واحد، أي أنه لا يقبل أحدهما إلا بالآخر. هذا تصور المسألة، عمل القلب وعمل الجوارح اللي هو الإسلام والإيمان مثل الشهادتين تماما. هل واحد يقول يشهد إلى الله ولو كان بيكفر بمحمد رسول الله؟ أبدا. في واحد يقول يكفر محمد رسول الله ولو كان لا مشركا لا يعتقد التوحيد؟ أبدا. لابد من الاثنين، كذلك لابد أيضا من الإسلام والإيمان، كذلك لابد من عمل القلب وعمل الجوارح. مسألة سهلة عقلا ونقلا، ما في أحد فيكم ولا في الخلق سواء كان كافر ولا مسلم يقبل ادعاء محبة وصدق في القلب مع مخالفة الظاهر. يعني انت دلوقتي جايب سيارة جديدة كده وانا بقول والله العظيم انا احبك حبا جما، انت اعلم الله كم انا احب لك الخير واحب لك ان تكون افضل الناس، وانت جايب عربية كده باتنين مليون وجبت فأسي وكسرتها قدامك، والله العظيم انا احبك حب، يعلم الله ان انا احبك حب، هيقبل هذا يا اخواني من اي عاقل على وجه الارض؟ من اي عاقل؟ ده ابنك ما شوف انت لو قبلت ابنك هذا اكثر من هذا وقلت له انا بحبك وكذا ممكن يشك فيك. لازم تلازم. زوجتك تدعي محبتك ولا تطيع لك امرا، ها اعطيني عاقلا على وجه الارض يقول بان زوجتي صادق. زوجتك تدعي محبتك ولا تطيع امرك وتدعي المحب، هل هذا يقبل منها؟ مستحيل، مستحيل. نعم. فكيف تدعي إيمانا في القلب من المحبة والصدق والإخلاص واليقين والمحبة والخوف والرجاء ولا تتحرك جارحتك لعمل كاذب؟ أنت كاذب. يبقى عمل الظاهر دليل على صدق الباطن، ثم إنه قد يضعف وقد يقوى، فإذا كان الذي في القلب قويا كان الذي على الجارحة كذلك، وإذا كان الذي في القلب ضعيفا كان الذي على الجارحة كذلك. نعم.
قال الشيخ ربيع: الكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض، وهذا فصل مهم كله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر.
الكفر عدم الإيمان سواء كفر استكبار إعراض نفاق شك جحود أيا كان، هو ده الكفر. وليس الكفر فقط هو التكذيب، وليس الكفر فقط هو الاستحلال، الكفر عدم الإيمان الراجع ليه تكذيب يبقى كفر، استحلال يبقى كفر، جحود يبقى كفر، نفاق كفر، إحراط كفر، وليس الكفر شيئا واحدا. فالكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب أو استكبار أو إباء أو إعراض أو إلى آخره. فإذا جحد كافر، مو بلازم يكون مستكبر منافق، لا مو بلازم، يبقى الكفر عدم الإيمان، هذا الكفر. نعم. ويبقى الإيمان عدم الكفر. نعم نعم.
قال الشيخ
نعم. ماله ها؟ يبقى هنا نفى الإيمان والإسلام ما نفاش. العطاء هنا العطاء وغيره أحب ولي خشيت يقبل فلان، يعني ماذا؟ تقوية للإيمان الذي في القلب، تقوية، يعطي يتألف قلبه ويترك من إيمانه قوي. فأنا الآن لو معي حبة حلوى وانت جايب لأخي جديد اليوم، وانت جاي يا سمير جايب واحد جديد معاك، تراني أعطي الحبة الحلوى لمين؟ هسلم عليكم وأعطاها لمين؟ لفضلتك؟ لا، فضلتك هتركك لفضلتك، إنما ده هيعطاها له وألف قلبه. يقولك الشيخ ده طيب قوي، مش هقول عشان انا حبيت حلو ولا ده. احنا بنقول في مواقف كتير تخلص بحبة حلوة، بحبة نعناع، بطبطبة كده، في مواقف بكلمة، بابتسامة، وفي مواقف تعقد بسبب بدون ذلك، في ناس كده. نعم. لهذا قبل ما تكلمه اعطله حبة نعناع، طلع الطيب اللي في جيبك واديله واحدة كده، خلاص دي مسكن او بنج تديها له، يروح في غيبوبة بقى ايه، تتكلم بقى براحتك، بخلافة تقول حاجة محمد ارجع ورا بس، ارجع ورا ما في ده الصف، ارجع ارجع ما ينفعش. لكن ارجع على تعال حاج محمد تفضل تفضل شو عنك ارجع صنع. مثلا ليه انت توكل هذا لإيمانه ولما عنده من قوة في الاستقامة، إنما الثاني بتألف قلبه. هذا معنى قول النبي إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، أي إذا لم أتألف قلبه نفر. ولهذا كان يعطي النبي المؤلفة قلوبهم، بل لهم نصيب في الزكاة والمؤلفة قلوبه، تؤلف قلب على الإسلام أو تدفع شره أو أي شيء، فيجوز لك في هذا الحال ما لا يجوز لك في غير. نعم.
قال الشيخ ربيع: طلب العلم بالله من غير خبره أو العمل من غير أمره نفاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما النفاق الذي هو دون هذا فأن يطلب العلم بالله من غير خبره أو العمل لله،
يعني من غير أخبار الله، من غير النصوص يعني. نعم.
أو العمل لله من غير أمره،
أي بأمر الله، لأن العمل لابد أن يكون بالنص، تتعبد الله بما شرع الله. نعم.
كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة وبالثاني كثير من المتصوفة.
رحمه الله شيخ الإسلام، كلامه متون يا أخوان، متون. شيخ الإسلام يقول: أما النفاق الذي هو دون ذلك فأن يطلب العلم بلا من غير خبره، يعني من غير نصوص، يطلب العلم من غير نصوص بفهم سلف الأمة. طب والعمل من غير أمره، إنما يوجد بدعا. فالأول هو طلب العلم من غير خبره شأن المتكلمين الذين يطلبون العلم بقواعدهم وعقائدهم ومسلماته، ليس اعتمد على الكتاب والسنة في سلف الأم. طيب والثاني في جهلة المتصوف اللي هم بيعبدوا بدون أمر الله. يبقى إذن العلم النافع ما قام على خبر الله ورسوله في سلف الأم، والعمل الصالح ما قام على موافقة أمر الله ورسوله. فإن تخلف العلم عن طريق الخبر حدثت الضلالات، كما هو الشأن في المتكلمين. يقول مالك رحمه الله: ولو كان علم الكلام علما نافعا لكان في الصحابة، أو كما قال رحمه الله: ويكفيك قبحا أنه اسمه علم الكلام، إنما علم السلف علم الآثار، إنما هذا علم الكلام، يعني يعتمد على قواعدهم، يعتمد على مسلماتهم، على أصولهم، ده اسمه علم الكلام في مقابل علم الآثار. طيب، وإذا قامت العبادة والعمل على غير موافقة أمر الله ورسوله كانت بدعا، ولهذا انتشرت هذه فين؟ في المتصوف. الآن شوف من الشهر الماضي، مش حتى ما ينتظرون ربيع، شهر ربيع حتى، وهم مقدمات بقى الاحتفال بمولد النبي، احتفال بقى، جاءوا بنص، جاءوا بشبه، غاية ما عندهم قول بعض ماذا؟ أهل العلم، قول بعض أهل العلم. طيب، قول بعض العلم إما صوفي أصلا وإما مخطئ، فإنه اعتقد أن هذا ماذا؟ اعتقد أن هذا دين، وليس كذلك، وكل يؤخذ من قوله ويرد. في أحد مع كلام الددو في المولد، أحد أرسله لي، هذا ضلالة من ضلالتي أيضا، ضلالة من ضلالات الددو، طرح جديد، لأن الددو عنده علم بصفصطة والمحاورة، وهو من العناصر الجديدة اليوم التي تريد أن تلبس منهج أهل السنة، منهج الأشاعرة، عباءة مقبولة، لأنه ليس يتكلم بكلام فج منحرف كما تكلم سادات الصوفية والأشاعرة. لو أحد معه كلام الددو، نعم، هات كلام الددو، هذا محمد حسن الددو، هذا الرجل المنحرف الذي ظهرت أشعريته وصوفيته وخارجيته، خارجي يرى الخروج على الحكام الظلمة، خارجي إخواني يقف معهم وينصرهم، وقد صلى على القرضاوي، تخيل بقى الله صلى على القرضاوي رأس الإخوان في العصر، هذا يكون ماذا؟ خارجي يوالي الإباضية مع الإباضي، مفتي الإباضية يزوره، فهذا رجل جمع ضلالات كثيرة، بجوار ذلك أنه يريد أن يجعل مذهب الأشاعرة مذهبا لأهل السنة والجماعة، ونال السنة أشعر وماتردية وأهل حديث، فطرح طرحا جديدا فيما يتعلق بحكم الاحتفال بالمولد، فقال: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على ثلاث صور راجعة إلى اعتقاد الإنسان فيه. الحقيقة هو ضبطها من جهة النحو، قال ثلاث صور، لم يقل ثلاثة صور، لأن صور هذه يذكر معها العدد لأنها مؤنث، فرضها صورة فذكر معها، فمن هذا النحو هو أصاب، لكن من جهة العلم ماذا قال؟ قال هذه على ثلاث صور راجعة إلى اعتقاد الإنسان فيه، ما قال راجعة إلى موافقة السنة وغيره، لأنه يلزم يدد حتى يكون العمل مشروعا أن يوافق الشرع ظاهرا وباطنا، باطنا فيما يتعلق بالنية والإخلاص ومسائل القصود، وظاهرا فيما يتعلق بالموافقة في الظاهر. طيب، ثم قال: من اعتقده عيدا كعيدي الفطر والأضحى فقد ابتدع، لأن العيدين قاصران فقط عندنا على ماذا؟ على الوارد في الشرع، عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد أبطل النبي كل عيد سوى ذلك. فمن اعتقد أنهما كعيدي الفطر والأضحى فهذا قد ابتدع. طيب، الثاني: من اتخذ ذكرى للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نعمة من نعم الله وشكر هذه النعمة بالأعمال الصالحة
فهذا مأذون فيه بل هو مطلوب، لأنه أمر بالصيام في شكر لله على ميلاده، فهذا يرد عليه. أولا، ما معنى العيد؟ أنت تقول كعيدي الفطر والأضحى، تقصد كعيدي الفطر والأضحى في الأحكام، يعني عن هذا فطر وهذا أضحى وهذا في أحكام وهذا أحكام، هل هذا الموافقة العيدين، أو جعل يوم من الأيام يحصل اجتماع فيه على فعل معين على صورة معينة في زمن معين أن هذا عيد، وإن لم يكون مشابها مماثلا لعيد الفطر والأضحى؟ إن قال لابد أن يكون مماثل لعيد الفطر والأضحى، يعني نصلي فيه صلاة العيد مثلا ولا ماذا، وتكون له أحكام العيدين من عدم إباحة الفطر الصوم فيهما ولا ماذا؟ ماذا تقصد من اعتقد عيدا كعيد الفطر والأضحى؟ ماذا تقصد؟ لم توضح. ومعلوم عند العلماء أن العيد إنما يعود لزمان يجتمعون فيه أو مكان يجتمعون فيه على فعل معين وعلى صفة معينة، هذا هو حد العيد من العود إلى فعل معين وإلى قول صورة معينة، هذا هو العيد عندنا. وإلى فالأعياد التي أبطلها النبي لم تكن مضارعة لعيدي الأضحى والفطر، فقال إذا كان المراد من ذلك شكر النعمة لله عز وجل على مولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في ذلك. استدل بماذا؟ بل هو مطلوب، استدل بهذا لأن النبي أمر بالصيام، وهذا كونه مطلوبا عند الدين. ويرد عليه بأن هذا لو كان مطلوبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذ كيف يكون مطلوبا ولا يفعله النبي والصحابة ولا يطلبه النبي من الصحابة؟ إذ المشروع عندنا مطلوب من الشارع، والشارع طلبوه إما أن يكون واجبا على وجه الوجوب أو طلبوه يكون على وجه الاستحباب. فهل إذا كان مطلوبا لابد أن تأتي بدليل في الشرع على كونه مطلوبا؟ فإن قلت الصيام، قلنا المطلوب الصيام لا الاحتفال، وبهذا يتبين انحراف أدده في إثبات هذه المسألة. المطلوب صيام الاثنين من كل أسبوع، وليس المطلوب الاحتفال بمولد النبي يوما في السنة من غير صيام، بل علامته إطعام الطعام. فأنت حولت المطلوب الشرعي إلى المحظور الشرعي. المطلوب الشرعي شكر النعمة على المولد، وهذه لا نزاع فيها، نحن لا ننازع في الفرح بمولده. لهذا فلما شكر النبي ربه شكر بماذا؟ قال ذاك يوم ولدت فيه، ولم يختصر على الولد فقط، بل وبعثت فيه. ثم إنه تعلق الشكر بيوم الاثنين، وذاك من كل أسبوع، وأنتم جعلتموه يوما في السنة، وذلك كل يوم سنة، كل يوم في السنة النبي جعله بالصيام، وأنتم جعلتموه بالتوسع والاحتفالات وغير ذلك. النبي خصه بالاثنين وأنتم خصصتموه بمولده الثاني عشر من ربيع، ولهذا قد يأتي الأربعاء وقد يأتي الثلاثاء وقد يأتي الجمعة. فما وجه احتفالك بالجمعة لكونه مولدا وترك ما سدلت به الاثنين من كونه كان مولدا؟ وعليه فيكون الحكم تعلق بيوم الاثنين، فالفضل للاثنين ومن حيثيات فضله ذاك يوم ولدت فيه، فتعلق الحكم بيوم الاثنين. لأنه أولا مولد وثانيا مبعث وثانيا كذا وثالثا صيام ورابعا وخامسا وعاشرا ترفع الأعمال. وأما أنتم جعلتموه خاصا بالمولد فخرجتم عن يوم الاثنين، يبقى تخصيص يوم لمولده مصادم لما استدلت به. يوم في السنة وهذا يوم كل أسبوع، أنتم جعلتموه يوما في السنة ولو كان غير الاثنين وهذا الاثنين، أنتم جعلتموه بالطعام والتوسعة وهذا جعله بالصوم، أنت جعلت الاحتفال مطلوبا والنبي جعل الصوم مطلوبا، فسقط استدلالك أو سقط قولك من اتخذوا ذكرى للنبي باعتباره نعمة من نعم الله وشكر هذه النعمة بالأعمال الصالحة فهذا مأذون فيه، بل هو مطلوب مطلوب. هات الدليل، هات الدليل من قال الله قال الرسول، مطلوب اتهام النبي بأن قصر، مطلوب شرعي نؤجر عليه ولم يفعله رسول الله ولا الصحابة ولم يطلبه رسول الله من الأمة، يبقى لم يكمل الدين، كمل عند الدده ولم يكمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول ولا التابعين. تعرف يا جد متى كمل؟ كمل عند الدولة الباطنية، كمل عند خزعبلات الصوفية، لكن لم يكمل عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. فلو اختصرت يا جد على أنك تدعو إلى صيام الاثنين كما دعا النبي، ومن علل فضيلة صيام الاثنين أن النبي ولد فيه، كنا نقول على العين وعلى الرأس، لكنك استدلست استدلال أهل الزيخ، ففيك نقول إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قال الدد، من اتخذه مناسبة لبعض الأمور المباحات كإظهار الملابس الجديدة والمطاعم ونحو ذلك فهذا في الأصل من الأمور الجائزة، لأنه ليس ما يدخل حيز البدع، فالبدع لا تدخل في العادات ولا في اللباس. هذا يدد لو كانت هذه في العادات واللباس، هل لبست يدد لبسك يدد الموريتاني هذا اللي بيخالف في لبسنا المصري، بيقول انت بدعة انت مبتدع، فلا لبس المصري مبتدع ولا لبس الموريتاني مبتدع ولا لبس النيجيري مبتدع ولا لبس الخليجي مبتدع، انما حينما البس لباسا متعلقا بالعبادة، حينما أظهر مظاهر متعلقة بالعبادة، فأنا ما أكلت ولا شربت ولا لبست ولا احتفلت ولا أظهرت هذا إلا تقربا إلى الله بما أعتقد أن الله يحبه وأنه مخصوص بهذا. فدي عادة ضده ليست دائمة، إنما هذا في يوم ما، ولم يرد هذا عن السلف الكرام أن يخص يوما باب لباس. ولهذا يدد أنت لو خصصت تعبدا لله يوما من أيامك بلباس معين بطعام معين قلنا إنك ابتدعت، لأنك تحتاج إلى دليل. أما اللباس وغير اللباس من المطاعم في أصله يتبع ماذا؟ عادات لا إشكال، لكننا نتكلم عن لباس ومطاعم ومظاهر تعلقت بيوم هو مولد النبي تقربا إلى الله، فلا يشفع أن تربط بقاعدة العادات ليس على كيفك تجعل هذه عادة، مو على كيفك، فإن غيرك يدد قد جعل أصل المولد عادة ونفى المسألة الثانية عندك، إنك بتقول احتفال بذكرى وإظهار وشكر نعمة لله هو بيعتبرها عادة عشان يهرب من المسألة أصلا اعتبرها عادة. فنقول اليوم عبادة وليس عادة، احتفالك احتفال هؤلاء باليوم عبادة وليس عادة، ما يظهرون عبادة وليس عادة، لأنهم يخصون هذا اليوم بهذه المظاهر تقربا إلى الله، وإلا لو كانوا ما يفعلونه تقربا على ما يفعلونه، ولو كان عادة لماذا لا يعتدون هذه العادة؟ وأما العادة في التوسع وكذا فهي في الفطر والأضحى فقط، أما عادة ذلك فلا يكون ذلك إلا ما ورد بالنص، ولم يرد النص بهذا، لأن هذا لو كان على وجه إباحة لما لم يفعله من سبقنا؟ يبقى إذن اجتمع في هذا الثلاثة أمور في الرد على الدد، واحد أنه ضارع وشابه عيدي الفطر والأضحى لأنه معتاد كل سنة على وجه ما، وهذا هو حد العيد، في الإسلام. اثنان، أنك استدللت بالصيام، وهذا قياس مع الفارق الشديد، لأن النبي طلب الصيام وأنت طلبت الاحتفال، لأن النبي طلب صيام الاثنين وأنت طلبت الاحتفال بمولد مختلف فيه. تعرف يا جد ما المتفق عليه؟ انه مات في هذا التاريخ، ليس انه ولد في هذا التاريخ، فالاقوال متعددة، فكان اولى بقى ان احنا نظهر يا جد الحزن، لانه كما ان اظهار الفرح بمولده مشروع كذلك اظهار الحزن، يبقى نجعل الحزن كذلك، فعلما لا نحزن، او بعضنا يحزن وبعضنا يفرح، كما تفعل الرافض مع الحسين، بظهور الفرح ولا الحزن؟ بظهور فرح في مولد الحسين ولا بظهور الحزن في قتل وموت الحسين؟ الامر الثالث ان النبي جعل هذا خاصا بالاثنين، ولهذا ذكر له فضائل، والاثنين كل اسبوع، وانما انت جعلته بالمولد وكل سنة، فافترقت الصورتان. الامر بعد كده انت جعلته من المطلوب، والمطلوب لابد ان يثبت بدليل طلب، اما على وجه وجوب او على وجه استحباب. انت جعلت المظاهر هذه من باب عادة، وانما الشارع يجعلها من جهة ماذا؟ من جهة عبادة. تبقى شبهة ماذا؟ تبقى شبهة لبعض اهل العلم جوزه، نقول اهل العلم يستدل لهم ولا يستدل بهم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. واذا كان ابن عباس قال في ابي بكر وعمر، قال كما في المسند وغيره، اراكم ستهلكون، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال ابو بكر وعمر. اذا كان عمر هم ان ينفق مال الكعبة فقال له جليس لست بفاعل يا امير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعلوا صاحباك، يعني النبي وابا بكر، فاذا رجع عمر لن تفعل هذا يا عمر، لانه لم يفعله النبي وابو بكر، فكيف يدد تدعو الى عمل لم يفعله النبي ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين؟ يا دد لن يرفع قدرك التلبيسات، يا دد يا دد لن يرفع عنك، لن يرفع قدرك التلبيسات في تكفير الحكام والثورات على الحكام، في الباس الأشاعرة، لباس السنة والقبول، لن يرفع قدرك وجودك مع الإخوان وصلاتك على القرضاوي، لن يرفع قدرك يا ددو وجودك مع مفتي الإباضية، أو طالبك أن تقول الإباضي هذا المفتي ما حكم مذهبه، قل له ما حكم مذهبك، بدلا من السلام والمصافحة والمؤكلة والمشاربة وأخذ كتب وتبادل كتب، قل الإباضي ما مذهبك، مقبول أو مرفوض؟ يا دد يا ضال، يا دد يا منحرف، سقط. وكان أولى بك، وقد عرفتك صغيرا حافظا، كان أولى بك أن تلزم السنة فيخير لك، كان سيرفع قدرك. لكن يا دد، يا من تفتخر على القنوات بذكر أسانيد، خذها خذها في عينيك. قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بالاتباع، باتباع السنة. وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العالم، إنما العلم الفرقان والبصيرة، وقد حرمت ذلك يا دد فيما أظهرته. نعم.
قال الشيخ ربيع: التفصيل في القول في
لماذا الردود؟ لماذا الردود؟ لماذا المخالفات؟ لماذا الضلالات؟ لماذا؟ لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث ومئة ومليون وعشرة مليارات. اقعد انت خليك في الركن اللي عند ام محمد. لماذا الردود والردود؟ ردود ردود، خليك نايم، خليك نايم جنب ام محمد، خليك نايم هناك. نعم.
قال الشيخ ربيع:
خده تلبيساته، ده مش راجل جاي بقى يقول لك الاكل والشرب والكلام من ده، راجل جايب لك حاجات علميه، راجل بيقول لك اهو، راجل جايب لك بقى تقسيمات وتفصيلات، واذا كان واذا كان واذا كان، راجل انت تغتر به. انت تغتر بهذا. وبعدين لازم ان تبين حقيقة هذا. هو الدد في المولد بس لا، لازم ياخد حد بقى، لازم ياخد رتبته. الدد الخارجي، الدد الاباضي، الدد الاخواني، الدد الاشعري، الدد الصوفي، الدد ها، عشان تعرف الكلام هذا خارج من مين، من من. نعم.
قال الشيخ ربيع: التفصيل في القول في الإيمان بأنه مخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، ولا يقول هذا من يتصور ما يقوله.
عرفت المراد منك يا شيخ الإسلام؟ مسألة الإيمان مخلوق هذه، منين جت الإيمان مخلوق هذه؟ تعرفون الأطباء لما قالوا فيروس كورونا بيتحور، الواحد دلوقتي أحيانا بيقولوا حاجات يقولوا دي أنت عندك كورونا، بس كورونا المتحورة، فإحنا عندنا فيروس الجهمية المتحور. أول ما قالوا قالوا القرآن إيه؟ مخلوق، ده أصل الفيروس. لما انتبه إليه محوروه بقى لفظ بالقرآن مخلوق، يبقى تحور فيروس القرآن مخلوق إلى لفظي بالقرآن مخلوق. تمسكوا، لكن قصدي لفظ يعني عملي فعلي تلفظي، تسيبه يقول لك الملفوظ، انا قصدي الملفوظ هو القرآن. طيب ثم تحور بعد ذلك الى لا نقول ما نقول القرآن كلام الله، لا مخلوق ولا غير مخلوق. الواقف يبقى عندي الجهمية اللي هم الخلقية اللي قالوا بان القرآن مخلوق، عندي الجهمية اللفظية اللي قالوا لفظ القرآن مخلوق، عند الجهمية الواقفة اللي هم قالوا نقول مخلوق لا نقول مخلوق ولا مخلوق. طب حوروها بقى لإيه؟ الإيمان مخلوق، عشان يوصلوا لإيه؟ القرآن من الإيمان، يبقى القرآن مخلوق. يبقى هنا قالوا مثل هذا. شوف أصل ما قلت خلق الإيمان. فأهل السنة يستفصلون في الألفاظ دي كلها، ماذا تريد؟ فمن ضمن ذلك الإيمان مخلوق. فشيخ الإسلام بيقول أنت تقصد الإيمان أنه الإيمان اللي هو الجزء اللي يخص أعمال العبد، عمل العبد، عمل العبد مخلوق. طب تقصد اللي هو ليس عمل العبد زي القرآن كده مثلا، ها؟ يبقى هذا غير مخلوق. فالقرآن اللي بيتلوه المسلم المتلو اللي هو القرآن غير مخلوق، صوت القارئ مخلوق. هنفصل. أهل السنة يضطرون للتفصيل إذا وجد الباطل، لكن لا يختارونه ابتداء. أهل السنة ما يتكلمون بهذه الأمور ابتداء، إنما إذا وجدت وتضمنت المعاني الباطلة احتاج أهل السنة إلى أن يفصلوا، فحتى لا يردوا ردا مجملا فيردون حقا، وحتى لا يقبلوا إقبالا مجملا فيقبلون باطلا. فصلوا. ماذا تريد بلفظ بالقرآن مخلوق؟ ماذا تريد؟ تريد التلفظ اللي هو فعل العبد، هذا مخلوق، أو تريد الملفوظ اللي هو القرآن، هذا غير مخلوق. ماذا تريد بالإيمان؟ تريد الإيمان المخلوق اللي هو عملك أنت؟ أنا درسي ده كله ايه؟ ده من الايمان، تدريس العلم صح؟ بس ده ايه؟ عمل الان، ده مخلوق، عمل وجودي وايجاد درسي وكذا وكذا. طيب تريد شعب الايمان اللي تعود الى القرآن وكذا، هذا غير مخلوق. لهذا قال، قيل له: ما تريد بالايمان؟ اتريد بشيء من صفات الله وكلامه كقول لا اله الا الله؟ يبقى ده ايه؟ غير مخلوق. أو تريد شيء من أفعال العباد وصفاتهم، صفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع أفعالهم صفاتهم مخلوقة، ولا يكون عبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوق. يبقى ده فيروس الجهمية اللي تحور إلى يا أخوان متحور إلى إيه؟ الإيمان مخلوق، من أجل أن توصلوا لإيه؟ ها؟ إن القرآن مخلوق، وإن كلام الله مخلوق، وإن صفات الله مخلوق. يبقى صفات الإيمان منها صفات الله وده مخلوق، الإيمان منه كلام الله وده مخلوق. ها؟ أريد أن أسمع لخصا مبحث الإيمان مخلوق، ثمرته إيه؟ سببه إيه؟ ها؟ سببه يا أخوان، ثمرته، قولي يا عبد الله. طيب نكمل بعد الأذان، بعد الأذان بس نكمل دقيقة واحدة بعد الأذان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. آتي محمد وسيط فضيلة القوم. يلا أخواني واحد يختصر لنا مسألة الإمام مخلوق. دي مسائل مفترض يا أخواني بصراحة يعني تدون، ولن تفهمين. أنا شايف يعني كثير لا يدون، يمكن فهمين بقى أو درسنا من قبل أو هتبقى معكم إلى الممات، ما تحتاجش مذكرة. دي مسائل يا أخواني مع سواء مع الأشاعرة ولا مع في مفهومهم للإيمان أو مع المرجئة أو مع الخوارج، أو المسائل دي مسائل قوية، مسائل قوية، مسائل من الصعب أنك أنت في الكتب تفهمها. لازم تعرف أساس الأقوال ده راجع فين. ها نعم يا محمد. يعني يكون أساس المسألة نشأ من إيه؟ من الجهمية لما أردوا أن يحوروا أصل المسألة، وهي أن صفات الله مخلوق، أن كلام الله مخلوق، فحوروها إلى مسألة الإيمان، لأن من الإيمان هذا الإيمان بصفات الله عز وجل، الإيمان بكذا، الإيمان بكلام، الإيمان بكذا إلى آخره. يقول شيخ الإسلام لما سئل هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق، هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ عرفت النشأة؟ ليه السبب؟ نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجميع في القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغير من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا، لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صار طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزل مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ، فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوق، وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركتهم، بل يدخلون فيه نفس كلام الله الذي نقرأه بأصواتنا وحركتنا. وعرضهم طائفة أخرى فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وتكلم الناس حينئذ بالإيمان، فقالت طائفة الإيمان مخلوق، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل القول لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم أن هذه الكلمة مخلوقة ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا، ومراده أن من قال هي مخلوقة مطلقا كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، كما أن من قال إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا لقارئ مخلوقة كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس وكلام الله. يبقى اللي يعنيني تعرفوا موقع مسألة الإيمان مخلوق موقعها فين؟ فذبا. ولهذا سئل أحمد عن الإيمان مخلوق أم لا، فقال أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق، وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق. يعني ما عاد وصفه إليك مخلوق، لأنه ليس منك صفة غير مخلوق، وما عاد وصفه إلى الله فهو غير مخلوق، لأنه ليس من صفات الله شيء مخلوق. هذا نقلناه بواسطة، واضح يا إخواني؟ يبقى تصور المسائل مهم، يعني مش مسألة بقى إن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ده مسألة كده تدرسها وحدها، لابد تعرف سبب إرادها سبب. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.